بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا الى يوم الدين ومن تبعهم باحسان اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. وبعد، فنبدا بتوفيق من الله، نسأله التوفيق والسداد والإعانة في الدرس الأول في هذه الدورة العلمية، الدرس الأول والمجلس الأول، الدرس الأول وهو كتاب الأربعون، كتاب الأربعين في الأحكام للإمام أو للحافظ المنذري. وهذا الكتاب، كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري، كتاب قيم ومفيد ونافع، وهو كما يأتي بيان ذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يحفظه من المتون التي تجعله يرغب في الحفظ أكثر فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، خاصة وأن كتابه تميز ببعض المزايا كما يأتي ذكر ذلك. والعلماء قد اعتنوا بالتصنيف في أحاديث الأحكام بوجه عام، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل حينما تعرضنا لذلك في شرحنا لكتاب المحرر في الحديث للحافظ بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله، ويمكن الرجوع إلى تلكم المقدمة والاستفادة مما جاء فيها. والأمر الثاني أن العلماء من مناهجهم في التصنيف في الحديث النبوي أنهم اعتنوا بباب من الأبواب، وعنايتهم به كانت مبكرة، وهو جمع 40 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقييدها وإملائها على الطلبة لحفظها، وحتى يكون في صدر طالب العلم أو في صدر الإنسان المسلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها ويعيها وينظر ما تضمنته هذه الأحاديث من فوائد ومسائل. فاعتنى العلماء بالتصنيف في هذا النوع من أنواع جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التصنيف في الأربعينيات، وهو أن يقوم العالم بجمع 40 حديثا، واختلفت طرائقهم في جمع هذه الأحاديث، وقد يجمعها 40 حديثا عن 40 شيخ في 40 بلد وهكذا، أو يجمعها 40 حديث متعلقة بالفضائل، أو 40 حديث متعلقة في الاعتقاد، أو 40 في الآداب والأخلاق ونحو ذلك، اختلفت طرائقه. وكما قلنا إن التصنيف في الأربعينيات كان متقدما، وفي مطلع القرن الثاني، نهاية القرن الثاني ومطلع الثالث، بدأ التصنيف في الأربعينيات، وأول من يذكر في التصنيف في جمع أحاديث 40 حديثا الإمام عبد الله بن المبارك المروزي
المتوفى سنة 81 و100 من الهجرة رحمه الله، وأنت ترى أنه من علماء القرن الثاني الهجري، من علماء القرن الثاني الهجري. وهذا يوضح أن هذه الكتب صنفت قديما في القرن الثاني الهجري. صنف الإمام عبد الله بن المبارك كتابه 40، ثم تبعه العلماء محمد بن أسلم الطوسي وجماعة من أهل الحديث والحسن بن سفيان وغيره، وأغلب هذه الكتب مطبوعة، لأن كتب الأربعينيات كثيرة، فلو رحنا نحصيها لطال بنا المقام. وتجد هذه الكتب مذكورة في كتب الفهارس والمشيخات والتراجم يذكرونها. ولو رجعت إلى كتاب يعنى بهذا وهو كتاب الرسالة المستطرفة للكتاني، فإنك تجد عددا غفيرا من هذه الأربعينيات وممن صنف فيها. يتبادر سؤال، إذا كان التصنيف في الأربعينيات مبكرا، فما الدافع لذلك؟ ما الذي جعل العلماء يفعلون هذا الأمر ثم يتتابعون عليه كابرا عن كابر؟ والإجابة عن هذا السؤال نقول دفعهم إلى هذا أمران. الأمر الأول، كل واحد منهم يقتدي بالآخر، الاقتداء بمن سبق. والأمر الثاني أنه قد جاء وورد حديث في فضل من جمع 40 حديثا وحفظها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. بيد أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصح، وطرقه كلها معلة بل شديدة الإعلال والضعف، ولذلك اتفق العلماء على ضعف هذا الحديث، لم يخالف في هذا أحد إلا الحافظ أبو طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي أحمد ابن محمد السلفي، فإنه قد خالف في هذا وألف كتابا في 40. والسلفي متوفى سنة 76 و500 من الهجرة، من علماء القرن السادس الهجري، وهو حافظ الدنيا في وقته، وأعلى إسناد في وقته كان عنده. ألف في 40 كتابا، وذكر طرق الحديث، والحديث قد رواه ما يقارب 15 صحابيا، وقد ذكر ابن عساكر في كتابه 40
الأسانيد. ثم ختم سياق هذه الأحاديث والروايات بقوله في خطبة كتابه 40، قال السلفي رحمه الله: أما بعد، فإن نفر من العلماء لما رأوا ورووا قول أطهر منسل وأظهر منسل: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها، قال: من طرق وثقوا بها وعولوا عليها وعرفوا صحتها وركنوا إليها، خرج منهم كل لنفسه حتى قال إسماعيل بن عبد الغفار الفارسي، وهو من الكفار في نيسابور، قال اجتمع عندي من الأربعينيات ما يليق إلى سبعين حديثا رواية هذا أو سبعين طريقا وذكره مجملا هكذا. قال ما يليق إلى السبعين. قال اشتركي وقد استفتيت شيخ الإمام أبو الحسن علي بن محمد في الطبري في رجل وصى بدون إمام للعلماء أن تدخل كتبة الحديث في وصيته فكتب بخطه تحت السؤال نعم وكيف لا ثم ذكر الحديث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ على أمتي أربعين حديثا فهو كما قال الحافظ أشار إلى صحته لكن العلماء الآخرين كلهم اتفقوا على ذلك. قال أبو علي سعيد بن السكن الحافظ ليس يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق يثبت. وقال الحافظ الدارقطني لا يثبت من طرقه شيء. وقال البيهقي أسانيده كلها ضعيفة. وقال ابن عساكر وله كتاب الأربعون البلداني مطبوع أسانيده كلها فيها مقال ليس فيها للتصحيح مجال. ابن عساكر يقول هذا الكلام في مقدمة كتابه عند سياقه لهذا الحديث. وقد وهم بعض المعاصرين وزعم أن ابن عساكر يصحح الحديث. كيف يصححه ويقول هذا الكلام صحيح؟ قال ليس فيها للتصحيح مجال. من شغلهم أنه قال أنه لكن لكثرة ربما لكثرة طرقه يعبد بعضها بعضا والعمل بالحديث الضعيف هذا وآخر. لكن هو مع من ضعف الحديث. فالحديث اتفق العلماء على تضعيفه وأنه لا يثبت فيه إسناد. اللهم تصحيح السلفي له. وقد تعقبه الحافظ بن حجر في هذا كما يعلم. وقال الحافظ عبد القادر الرغاوي او الرغاوي طرقه كلها ضعاف اذ لا يخلو طريق منها ان يكون فيه مجهول بل فيه وضاعون وكذابون وسياتي بين ذلك والاشاره اليه. قال لا يعرف او معروف مضاعف. وقال الحافظات رشيد الدين العطار وزكي الدين المنذري صاحب الكتاب نحو ذلك يعني ضعفه وضعفه النووي في مقدمة الأربعين وذكر ونقل الاتفاق فلا ضعف. وكما قلنا لم يصحح أحد سوى الحافظ السلم. قال الحافظ ابن حجر قال فاتفاق هؤلاء الأئمة في تضعيفه الحافظ ابن حجر له في الأربعينيات أيضا كتاب وسماه الأربعون المتباينة تباين في السماع واشترط فيه أنه لا يذكر فيه إلا حديثا سمعه ليس وجادة وليس من طرق التحمل الأخرى إلا السماع وساقه بسنده وهو كتاب قيم فيه موائد لا تجدها إلا فيه مطبوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيف أولى من إشارة السلف إلى صحته. قال المنذري لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة. إذا هذا أمر آخر اتفاق على أنها ضعيفة ثم يأتي الأمر الآخر وهو أن الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعض وهذا ليس صحيح الذي يقوي ما كان ضعفه يسير يسميه العلماء الحسن بغيره مما كان ضعفها شديد ومعلى إعلانا شديدا مثل هذا الحديث لا يروى من طريق مستقيم بل تهافت على روايته المتروكون والكذابون والمتهمون وهذا لا يقال فيه مثل هذا الكلام قال الحافظ ابن حجر ينقل كلام المنذري: لعل السلفي كان يرى ان مطلق الاحاديث الضعيفه اذا انضم بعضها الى بعض اخذت قوه. قال الحافظ: قلت لكن تلك القوه لا تخرج هذا الحديث عن مرتبه الضعف في الرد عليه. انهم يرون ان اذا اجتمعت قوه اصبحوا يعبرون عنها بتعبير اخر لدى هذا الحديث، ان لها اصلا ليس قوة. وهذا أيضا يحتاج إلى مناقشة، وإن ما حسبنا هنا أن نذكر بعض الأمور المهمة في قضية الأربعين حديثا. قال الحافظ: لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة الضعف، الضعف يتفاوت، فإذا كثرت طرق الحديث رجح على حديث فرد، وكون الضعف الذي ضعفه ناشئ عن سوء الحفظ ورواته، اذا كثر طرقه يعني ضعفه يسير حفظ بعض الرواه، هذا اذا كثر طرقه ارتقى الى مرتبه الحسن. قال: وهذا هو المهم، والذي ضعفه ناشئ عن تهمه او جهاله إذا كثرت طرقه ارتفع عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال. وهذا القاعدة مهمة ذكرها في هذا الكتاب 40 البلداني، هذا من فوائدها، قاعدة مهمة، لأنك تسمع من يدندن يأتي لأحاديث ضعيفة يريد أن يقويها بأي شكل، المهم كثرتها يقوي بعضها بعضا وانتهينا، غير صحيح على الإطلاق. إذا نقول: قال والذي ضعفه ناشئ عن مهمة أو جهالة إذا كثر طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال، وهذه مختلف فيها. قال: وعلى ذلك يحمل هذا الحديث. ثم الحافظ درس أشار دراسة سريعة عن أمثل طرق هذا الحديث، ننظر في أمثلها، لا نريد أن نذكر كل حديث ثم نعقب بعده في ما جاء في فضل الأربعين، لكن حسبنا أن نشير هنا أن الحافظ ابن حجر ذكر طريقا، وهذا الطريق أخرجه الأجوزي في كتاب الأربعين من طريق محمد بن إبراهيم الساعي عن عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن معاذ بن جبل، وذكر الحديث ثم عقبه الحافظ بعده فقال: وليس في روايته، يعني هذا الطريق وهو أمثل طريق في حديث الأربعين، قال: وليس في روايته من ينظر في حاله إلا الشايح، فإنه غير معروف. قال: وعندي أن هذا الطريق أجود طرق هذا المتن مع ضعفها. إذن علة هذا الحديث ما هو الذي يراه الحافظ أنه أجود؟ من هو؟ محمد بن إبراهيم السعدي، وهذا الذي يقول الحافظ قال عنه غير معروف، معروف. قال الحافظ ابن حبان الفسدي: قال يضع الحديث ولا يحل الرواية عنه، وكذبه الدارقطني. هذا أجود حديث، أجود طريق في الحديث. وبهذا يتقرر أن الحديث الوارد في فضل الأربعين لا يصح. إذا ما الدافع لذلك؟ الدافع هو حث الطلاب على الجهل، وأن يكون في صدر طالب العلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صدر المسلم شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يحفظ. ثم هذا الشيء يدفعه إلى حفظ الأكثر. إذن هذا بالنسبة للأربعينيات وما يتعلق بها. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية وهي ترجمة المنذري. اقرا يا شيخ عبد السلام عندك الترجمه في الكتاب، كتاب معك ولا نقرا؟ اقرا انا، من معه كتاب الاربعين صورات؟ ليس هذا كتاب نفسه الاصل، احد سحبه من العلم. طيب ما يوجد؟ طيب نقرا الترجمه التي ذكرها، هي ترجمه مختصره ذكرها المحقق، ترجم له ترجمة. سيأتي الكتاب الآن عندنا الترجمة، نشير لبعض الأمور المهمة في ترجمة صاحب الكتاب، لأن كما ذكرنا في بعض الدروس أن الكتاب تعرف قيمته بثلاثة أمور. أي كتاب تريد أن تعرف قيمته من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول مؤلفه، من مؤلف الكتاب؟ هو عالم، حافظ، إمام. والأمر الثاني قيمة الكتاب، موضوع الكتاب، هل الكتاب مهم في بابه؟ والأمر الثالث عناية العلماء بالكتاب واشتهاره بينهم. هذه الأمور كلها إذا اجتمعت دلت على قيمة هذا الكتاب ومدى أهميته. نعم.
لا أوقفنا وحتى يقرأ تفعل الترجمة الشيخ عبد الله.
طيب ننتقل الآن إلى الترجمة، ترجمة الحافظ المنذري حسب ما ذكرها، يعني تمنيت أنها صورت مذكرة حتى يعلق عليها الطلاب بعض الفوائد التي سنذكرها في الترجمة للإمام الحافظ المنذري. ذكر المحقق، محقق الكتاب وهو طبع وحيد، سيأتي الكلام عنه، ترجمة مختصرة موجزة. قال: هو الإمام العلام الحافظ المحقق شيخ الإسلام زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد المنذري الشامي الأصل المصري الشافعي. ولد بخصاص المحروسة عام 81 و500 من الهجرة الشريفة، وهو ولد في مصر رحمه الله. ووالده كما قلنا مصري الأصل، لكنه عاش في الشام. قال: وكعادة العلماء أخذ العلم منذ الصغر على يد الشيوخ والعلماء في مصر وخارجها من بلاد الدنيا. وهذه درجة عادة المحدثين، أن يبدأ بادئ البدء بالأخذ عن شيوخ بلده، ثم إذا وجد أنه قد أخذ عن شيوخ بلده تبدأ الرحلة في طلب العلم والحديث، ويرتحل لطلب العلم. قال: حتى بلغ من كثرة شيوخه أنه أنحرزهم في ثبت بلغ 18 جزءا، له شيوخ كثر، ولذلك ألف كتابه القيم تراجم. وهو كتاب، ما هو الكتاب؟ تكملة الكتاب من يعرف التراجم له كتاب مهم اعتمد عليه الحافظ الذهبي والصفدي وغيرهم ينقلون حرفيا منه التجملة لوفيات النقلة تكملة لوفيات لا نقول وفيات وفيات هكذا ضبطه وفيات النقلة وهو كتاب عجيب مهم ترجم فيه لكثير من شيوخه حتى عصره حتى سنة 646 يعني قبل وفاته بعشر سنوات تقريبا من الهجرة رحمه الله كتاب قيم وكمل به كتاب شيخه أبو الحسن المقدسي أبو الحسن المقدسي له كتاب وهو مطبوع وفيات النقلة وصل فيه أبو الحسن إلى عام 81 و500 من الهجرة التراجم ثم أتم ما بعد هذا العام الحافظ المنذري وهي سنة ولادته توقف أبو الحسن المقدسي إلى سنة 581 ثم أتمه الحافظ المنذري في هذا الكتاب البديع وله ثبت خاص بشيوخه كما ذكرنا ومن أكثر شيوخه الذين تأثر بهم تأثرا كبيرا وذكرنا قال من جملة شيوخ علي بن المفضل فلم يذكر أبو الحسن المقدسي وهو توفى بالحسن المقدسي قال علي بن المفضل الحافظ المتوفى سنة 11600 من الهجرة هذا من أشهر شيوخ المنذر تأثر به تأثرا كبيرا وكان المنذري حنبليا على مذهب الحنابلة ومكث دهرا وهو على هذا مكث مدة حتى فتح الوزير ابن شكر في مصر المدرسة الصالحية وكان يدرس فيها الفقه المالكي وغيره والأيوبون أو الأيوبيين في مصر نشروا مذهب المالكية والشافعية وحاربوا مذهب الحنابلة لأنهم كانوا أشاعرة حربوه حربا شديدا وكانت هذه المدارس تمنع تدريس المذهب الحنبلي يأتي التغير الآن كيف انتقل من مذهب الحنابلة إلى مذهب الشافعية وهذا حصل لكثير من أهل العلم وقد جمع بعض العلماء جزءا مفردا بمن تحول من العلماء من مذهب إلى آخر ففتح هذه المدرسة وجاء بشيخ المنذري وهو أبو الحسن فتحها في القاهرة المكان الذي يقطنه المنذري وجاء بأبي الحسن من الإسكندرية وأمسكه زمام هذه المدرسة يقوم عليه وكان حافظا واسع الاطلاع في الحديث وعلومه أبو الحسن المقدسي رحمه الله وغفر لنا وله فتأثر به المنذري ولازمه كان محبا للحديث والسنة وهو ذكر في كتابه التكملة أنه انتفع به كثيرا قال وانتفعت به كثيرا لازمت وانتفعت به كثيرا لكن هذا الشيخ على معتقد الأشاعرة مبغض لأهل الحديث والحنابلة مع كونه يعنى بالحديث من السلفيين من أصحاب المعتقد السلف وحفظت لنا كتب التراجم سبب انتقال المنذر وتأثره بشيخه فقد ذكر ابن دقماق في كتابه نزهة الأنام في تاريخ الإسلام وابن دقماق متوفى سنة 659 أو 57 يعني من أقران المنذر ذكر هذا العمل فإنه لتأثر أراد شيخه أن يثنيه ولاحظ فيه النباهة والحفظ والحرص على الحديث وتميزه عن أقرانه المنذرين، فأراد أن يثنيه حتى يوليه بعض الأعمال، فتحول من المذهب الحنبلي إلى المذهب الشافعي. إلى هنا ما في مشكلة، ربما بدل بأمر ما. المشكلة ما هي؟ انظر هذا تنظر كيف كانت تحارب العقيدة السلفية. قال ابن دقمان: فحدثه أبو الحسن المقدسي واستتابه على رؤوس الأشهاد، استتابه من مذهب الحنابلة إلى مذهب الأشعري، هكذا استتابه، فانتقل من مذهب الحنابلة ومذهب السلف إلى مذهب الأشعري. انظر هكذا استتابوا على رؤوس الأشهر. هذا يوقع أن أثر الشيخ على تلميذه، لذلك نقول: يا طالب العلم العق العسل ولا تسل، العق العسل ولا تسل، خذ عسلا مصفى، ما لك وما لك من البدع والأهواء، وإن بلغوا ما بلغوا لا يغرنك صفر القول منهم، ثم يظهر من فصاحة وبيان وبلاغة يخدع به بعض الناس. احرص على السنة، يكون رائدك ومنتقاك هو السنة واللزوم. فرأيت هذا الذي ينشر العلم وينفع الناس سلفيا صاحب السنة، يحذر من البدع ومن الأهواء ومن الجماعات المنحرفة، لا يدع درسا ولا مجلسا إلا ويحذر من هؤلاء الذين ضلوا الناس وعرفوهم عن المعتقد الصحيح، ولم يفتهوا في محاربة السنة وأهلها في كل مكان. لأن بعض السلف كان يقول في المجلس كما نقل عن النبي عاصم وغيره: لا يحضر مجلسنا من كان كذا وكذا وكذا من أهل البدع. من كان يقول هذا المجلس لا يجلس، وهذا كله سياج وحماية. انظر استتابوا على رؤوس الأشهاد، وهو قد بلغ ما بلغ من الحديث والحفظ، يوضح انتصار هؤلاء على الحنابلة وأهل السنة. ويا رعاكم الله هذا الأمر من كبر، لا يدفعنك النهم والشغف إلى الأخذ عمن أقوى لك، احفظ سمعك، احفظ سمعك أن تسمع لهؤلاء وتأخذ عنهم، فإن القلب ضعيف والشبه خطاقة. كيف إذا كان عالم وعنده علم ويقعد ويؤصل وتسمع التصريح تقول: لا أجد هذا التصريح، أين أجد؟ وهذا ما يغررون به كثير من الطلبة، تأصيلات غريبة وعجيبة، تقعيدات لا أساس لها من الصحة. وهذا ينتبه، أنا أردت أن أشير إلى هذا في الترجمة وهو أمر مهم. ثم أخذ عن جماعة من أهل العلم، لكن هذا الشيخ كان له أثرا كبيرا على الحافظ المهدي رحمه الله. في الترجمة قال: ترقى في العلوم أنواع الفنون، تقلد المناصب، وهو قد يعني أصبح يعني تقلد رئاسة المدرسة الكمالية أو الكاملية، المدرسة الكاملية في مصر، وحضر عليه الطلاب وأخذوا علمه. قال: ومن جملة من أخذ عنه الذين يعرفون بالأخذ عنه خلق كثير، أخصهم الأول عز الدين الحسيني أخص تلامذته، وهو كان يلازمه ويكتب عنه كثيرا ويوليه بعض الأمور، والثاني وهو العالم الكبير والإمام الكبير الأصولي الفقيه الأصولي أبو الفتح بن دقيق العيد المتوفى سنة 702 من الهجرة، أخذ عنه استلازمه فادكر ذلك أنه استفاد من المنذر استفادة كبيرة. والثالث هو شرف الدين الدمياطي عبد المؤمن بن خلف المتوفى سنة 707 من الهجرة، وكان من حفاظ الحديث وعلمائه واليونيني وغيره وجماعات من أهل العلم، وقد ذكر الصفدي والذهبي وغيرهم خلقا من تلامذته، فيرجع إلى كتب التراجم ومن أنفسه كتاب السير سير الأعلام أعلام النبلاء للذهبي. والفرق بين السير وتاريخ الإسلام أن التراجم في سير أعلام النبلاء أكثر تفصيلا ودقة من كتاب تاريخ الإسلام. ففي السير فيه نفاسة في ذكر التراجم وما يتعلق بها من فوائد. قال له التصانيف النافعة الكثيرة في الحديث والفقه والتعريف التي تزيد على 25 مصنفا ما بين صغير نافع وكبير ماجد، لم يذكر شيئا منه، وأهم إذا ذكر القدري ذكر كتابه الترغيب والترهيب، وقد ذاع صيته وهو كتاب سيار وانتفع به الناس، قرأوه في المجامع والمجالس والمدارس والمساجد ونحو ذلك، هو كتاب من الكتب المميزة في بابه، وله الصدارة في بابه، في باب الترغيب والترهيب، واعتنى به العلماء عناية كبيرة. ومن كتبه كذلك كتاب الذي ذكرناه التكملة لوفيات النخل ومختصره لصحيح مسلم، ومختصره الرائع جدا من افضل المختصرات بسنن ابي داود، لكنه حتى الان لم يطبع طبعا تروي عديدا، حتى الان لم يطبع طبع تليق كتاب مختصر السنن للمنذر، فانه اعتنى بسنن ابي داود عنايه فائقه، اختصره اختصار يدل على علم، وخرج احاديثه وشرح غريبه، ثم زاد هذا المختصر حسنا شرح الامام ابن القيم له في كتاب تهذيب السنن. وله كذلك ايضا كتب اخرى منها كتاب الاربعون حديثا في الاحكام، وسياتي الحديث عنه. قال وكانت وفاته عام 56 و600 في مصر المحروسه، ومقرته في صفحه المقطم رحمه الله، وتقبل منه وجعل الجنة مثواه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. انتهى كلامه. إذن هذه ترجمة سريعة وموجزة للحافظ المنذر. وكتب التراجم ينبغي طالب العلم أن يعنى بها وأن ينظر ويجعلها في وقت الراحة يقرأ فيها قبل النوم، أنت كتاب مطول واقرأ في التراجم، ثم ترى نفسك في النوم ترى نفسك مع صاحب الترجمة، ها من حديث النفس. نعم، وهذا جميل جدا. أنا قرأت كثير من الكتب قبل النوم، البداية والنهاية عدة مرات قبل النوم. أنا أمر الكتاب اقرأ كتب التراجم، ما تحتاج أعمال ذهن كثير، كتب التي لا تحتاج إلى أعمال ذهن اقرأ وانظر فيها، لا تحرم نفسك من فائدة. كنت لا تقرا ابحث عن احد سجل شيء في التاريخ في شيء موثوق، او انت سجل في وقت النشاط بعض التراجم سجلها بصوتك واحفظها في الطريق في كذا شغل اسمع اعد العده. وكتب التراجم مهمه. اذا ننتقل الى المساله الاخيره وهي قبل ان نبدا بالكتاب، وانا اريد ان اطيل في هذه المقدمات لكن لا بد منها، وهو كتاب الأربعين في الأحكام للحافظ المنذري. هذا الكتاب يعني كان مقبولا لا يعرف واحد، إلى قريب حتى بعض الطلاب الآخرين كلها قال للمنذر الكتاب أول مرة نسمع لا يعرف غير مشهور مع أنه من كتبه وقد ألف في الأربعين خمسة كتب ألف المنذر في الأربعين خمسة كتب هذا الكتاب وكتاب أربعون حديثا في الصناع المعروف بين المسلمين وقضاء حوائجهم وهو مطبوع وهو جزء ذكر الحديث من غير تخريج ساق سياق لم يخرج لم يذكر مخرجيه ثم جاء الحافظ أو العلام المناوي وخرج هذه الأحاديث وهو مطبوع مع تخريج المناوي وهي حديث أيضا بديعة إن كان بدأه بحديث حديث ذكر فيها بعض الأحاديث الضعيفة على قاعدة أنها تروى في فضائل الأعمال والصحيح أن الحديث الضعيف لا يحدد به ففي الصحيح غنية عن الضعيف كما قال الإمام عبد الله بن مبارك وغيره من علماء الحديث وله كتاب أربعون حديثا في فضل العلم والقرآن والذكر والكلام والسلام والمصافحة وهذا ذكره بعض أصحاب الفلابس وله كتاب أربعون حديثا في فضل قضاء الحوائج وله مخطوط أيضا أربعون حديثا أيضا في هداية الإنسان بفضل طاعة الإمام والعدل والإحسان لم يطبع وله نسخة خطية أربعون حديثا في هداية الإنسان بفضل طاعة الإمام والعدل والإحسان كتابه الأربعون في الأحكام طبع على نسخة فريدة كما قال محقق الكتاب نسخة واحدة وهي نسخة شستربيدي أين مكتب الشستربيدي هذه؟ في بريطانيا جاء بهذه النسخة مع أن الكتاب له ثلاث نسخ خطية في مصر ولم يرجع إليها المحقق نسختان في دار الكتب المصرية موجودة ونسخة في الخزانة التيمورية بمصر أيضا موجودة وأفادتنا النسخة التيمورية أفادتنا فائدة ما هي باسم الكتاب سماه الأربعون الأحكامية لأنها في الأحكام هكذا في طورتي تكون النسخة الأربعون الأحكامية بالنسخة التيمورية والكتاب بحاجة لإعادة تحرير وكذلك لا يوجد له شرح يوجد شرح سوى الكواكب الدرية في شرح الأربعين المنذرية لمن هذا الكتاب لابن بدران الحنبلي لابن بدران الحنبلي لكن أي أربعين يعني المنذري عنده خمسة كتب أي أربعين يقصد ابن بدران يقصد الأربعين المشهورة التي هي الاصطناع المعروف شرحها وليس الأربعون في الأحكام وليس الأربعين في الأحكام ما شرحها قد من الله علينا أن كتبنا شرحا وافيا لهذه الأربعين ومقابلة كذلك للكتاب وضبط متنه يسر الله نشره قريبا طيب نعود الآن هذا بالنسبة لكتاب الأربعين للمنذر هذا الكتاب تميز بمسائل سيأتي نقرأها في مقدمة المصنف
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين وانتعنا شيخنا خيرا وانفعنا بعلمه. قال الشيخ الإمام العالم الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري رحمه الله تعالى: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، المنعم بشمول رحمته وسعة رزقه، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من اعتصم به في صدره ومرده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية ما توجه قاصد لقصده. وبعد،
نعم، هذا ذكر هذه المقدمة وهو الحمد والثناء على الله ثم الصلاة عليه الصلاة والسلام، وفاته أن يسلم عليه يجمع بين الصلاة والسلام. نعم. وبعد،
وبعد فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام وملازمة درسها على ممر الأيام.
واحفظ هذا الأول سأله لا نعلم من جزائه، وهو كان كما قلنا كان على المدرسة، ما هي المدرسة التي قلنا؟ الكاملي. كان هو رئيسا لها، وكان يبني ويفيد الطلاب ويفيد تلك المدرسة، تعنى بالعلم وتدريس المذهب المالكي والشافعي. ثم فيما بعد أدخل المذاهب الأخرى، باقي المذاهب الحنفي والحنبلي، وفيها خزانة كتب، ويقيم الشيخ فيها لأشبه بالدراسات العليا، مكتبة يعني اعتبار كبار الطلاب أو المدرسة، ولا يدخلها ويدرس ويسلك فيها إلا من كان أهلا. قال سألتني بعض طلابي أن أجمع لك 40 حديثا تحفظ من أحاديث الأحكام. إذن هذا هو أن هذه 40 في الأحكام، هذا يساعدنا في اسم الكتاب لأنه ما نص عليه، لكن هي 40 في الأحكام. قال وملازمة درسها على ممر الأيام، وهذا تأكيد أنه يعنى بها وتدرس لأن 40 سهل انتشار. نعم. قال
وأن تكون بغير إتمام ليسهل عليك هذا المراد.
نعم. وسأل وطلب منه أن تكون بغير إسناد، يحذف الإسناد ويجرد ويكتفى بالراوي الأعلى فقط، براوي الحديث الأعلى الصحابي أو من هو دون من كان يروي قصة أو أمر من الأمور. طيب بعد، وإذا الأول أنها في الأحكام والثاني أنها مجردة من الأسانيد بدون أسانيد. نعم.
وقد استغفرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك.
انظر، هو طلب 40 حديث يمليها عليه، يبدو أنه أملاها كما يأتي، أملاها وأن يكتبها، أملاها على الطلاب من حفظه وهم يقيدون. قال واستغفرت الله، هذا أمر يعني أمر فيه طاعة وقربة، استخار الله به. قال واستغفرت الله، وهذه الاستخارة دائما معك يا طالب العلم، تكثر منها في جميع أحوالك وتجعلها ديدنا لك، كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا رسول الله الاستخارة في جميع الأمور، ثم ذكر صفة الاستخارة. والعلماء يقول أن الاستخارة لا تكون في فعل مأمور ولا ترك محظور. استخير الله يصلي الظهر أم لا؟ يجب عليك. استخير الله يترك شرب الخمر أم لا؟ يجب عليك أن لا تفعل ذلك. ولها أحكام، لكن هذا الشاهد أن الاستخارة كان ديدنا للعلم كما نقل عن الإمام البخاري لا يضع حديثا حتى في صحيح حتى يصلي ركعتين استخارة. الاستخارة هذه دائما معك لا تنساها ولا تغفل عنها، وفيها توفيق عظيم لك يا طالب العلم، لك فيها توفيق عظيم وفيها بركة كبيرة. نعم.
وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما وانفرد به أحدهما.
نعم. إذن هذا الأمر أن هذه الأحاديث هذا شرط أنها صحيحة كلها صحيحة، خرج من أين؟ من الصحيحين أو من أحدهما. ونحن نجد أن هذه الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام التي ذكرها. القسم الأول أحاديث متفق على تخريجها ذكرها وعددها 25 حديثا، حديث متفق على تخريجها رجعها الشيخان البخاري ومسلم عددها 25. القسم الثاني أحاديث تفرد بها مسلم وعددها 14 حديثا، 14 حديثا تفرد بها مسلم. القسم الثالث أحاديث تفرد بها البخاري وعددها واحد، حديث واحد وهو الحديث الثالث والثلاثون، الثالث والثلاثون. والأحاديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه من مزايا الكتاب أنك تحفظ 40 حديث صحيح ويكون في صدرك 40 حديث في الصحيحين أو في أحدهما، هذا من مزايا الكتاب. وأنها المزية الثانية أنها في الأحكام، أنها حديث في الأحكام أوردها في الأحكام. والمزية الثالثة أنه اختصرها لم يصف أسانيده إلى الصحيحين أو إلى أحدهما. ثم قال نعم دعا الله عز وجل بعد ذلك
راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين إنه أرحم الراحمين. الحديث الأول.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة من غلول.
نعم. بدأ بهذا الحديث وهو من مفردات الإمام مسلم. قال الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وليت ذكر اسمه كامل عبد الله بن عمر لأنه لا ذكر، لكن ربما هذا من تصرف النقلة النساخ، الناسخ ينسخ ويختصر. قضية الاختصار في النقل والكتابة مهم لطالب العلم، يوفر عليه وقت كبير. إذا أراد أن ينسخ بكثرة يجعل له مصطلحات خاصة بها، ما يعرف أحد ما كتب إلا هو، يختصر بها ويتابع الشيخ حتى لا ينشغل بالكتابة وقتا طويلا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم. الحديث نأتي أولا بتخريجه، الحديث في صحيح مسلم نريد أن نخرجه. أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة من طريق أبي عوانة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض فقال ألا تدعو الله لي ابن عمر. ابن عامر كان من عمال عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولاه الكوفة، ولاه الكوفة. قال إني سمعت قال ألا تدعو الله لي ابن عمر بالمعافاة وهو مريض. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث. ولفظه لا تقبل صلاة اللفظ الذي ذكره بالمعنى، لكن لفظ في صحيح مسلم لا تقبل صلاة بغير قبول ولا صدقة من قبول، لأن لفظه هنا ما هو لا يقبل الله، وفي مسلم لا تقبل صلاة. فهذه الزيادة لا يقبل الله، هذا اللفظ الذي ذكره المصنف ذكره أيضا القاضي في شرحه لمسلم، وشرحه بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. والقرطبي في المفهم في تلخيصه في شرح تلخيص صحيح مسلم، وهما من أهم الشروح لصحيح مسلم، أهم شرحين من شروح صحيح مسلم شرح القاضي وشرح أبو العباس وشرح أبي العباس القرطبي، وهما شرحان ماتعان مهمان. ثم بعدهما يأتي في المرتبة الثالثة شرح النووي، كذلك ذكره النووي هذا اللفظ حينما شرحه، إذا ذكره المؤلف القاضي قبل والقرطبي، ثم ذكره النووي وشرحوه بهذا اللفظ ذكروه الشراح. هذا يدل، وكذلك نسبه عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام الكبرى، وابن الأثير في جامع الأصول، وضياع المقدسي في كتاب السنن والأحكام، كلهم ذكروه باللفظ الذي ذكره المؤلف. فهذا يدل على ماذا؟ أنه ربما يكون هذا في بعض نسخ صحيح مسلم، في بعض نسخ صحيح مسلم، فلا يتعجل طالب العلم، هذا ممكن يكون في بعض النسخ، لا يعقل أن يتتابع هؤلاء خاصة أنهم شراح وعندهم النسخ أثناء الشرح ينظر فيها ويضبط الألفاظ، خاصة أن القاضي عياض له عناية خاصة بالصحيحين وخاصة بمسلم، وله كتاب قيم جدا. ما هو؟ ما هو كتابه الذي يعنى بالصحيحين؟ من يعرف يفيدنا في هذا؟ له كتاب، ما هو؟ تبحث وتأتوا فيه غدا عزيز، كل شيء مجانا ما يصلح. له كتاب مهم تحتاجه في ضبط ألفاظ الصحيحين، ويذكر النسخ واختلافه، غير كتابه الذي هو إكمال المعلم، غير بشرط صحيح مسلم، له كتاب آخر اعتنى فيه بذلك. فكل هؤلاء توافقوا على ذكر ماذا؟ هذا اللفظ، ويدل على أن هذا ربما يكون لا نجزم، ربما يكون في بعض النسخ الخطية. ننتقل بعد ذلك إلى غريب الألفاظ. لا يقبل الله، لا نافية، ولذا رفع الفعل بعدها، فهو قوله يقبل، في رواية تقبل، تقبل لا تقبل، بدون ذكر لفظ الجلالة بالبناء المفعول. صلاة جاءت منكرة، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد بضمان، بالضم إذا أريد بهما المصدر الذي هو الفعل، الفعل نفسه يقال طهور ووضوء، ويفتحان طهور ووضوء إذا أريد بهما ما يتطهر به الماء أو ما كان يجوز التطهر به. قال وهنا المراد به المصدر طهور، يعني المراد به ما كان الفعل. قوله ولا صدقة من غلول، أي ولا تقبل صدقة من مال حرام. والصدقة هي العطية التي يريد صاحبها الثواب من الله تعالى، وجاءت هنا منكرة أيضا، نكرة في سياق النفي وتفيد العموم، تفيد الفرض يعني الزكاة المفروضة والصدقة النافلة. والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل والقسوة وعود البركة على المال، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الآية. والغلول بضم الغين المعجمة مصدر غل يغل من باب قعد وأغل بالألف لغة، أغل هي لغة في هذا الفعل إذا خان في المغنم وغيره، غلول بمعنى الخيانة. وقال بعضهم الغلول السرقة بالمال الغنيمة قبل القسمة، ويطلق أيضا على أخذ مال الغير حقيقة، يطلق أيضا على أخذ مال الغير خفية مطلقة، يقال له غلول من غنيمة أو غيرها. والمراد هنا مطلق المال الحرام أخذ خفية أم لا، أخذ خفية أم لا. وسمي غلولا لأن الأيدي يجعل فيها الغير بسببه، بسبب هذا المال الذي أخذه. والغل الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. إذن هذا إشارة للألفاظ والغريب، ننتقل بعده إلى المسائل والفوائد التي تضمنها هذا الحديث. في هذا الحديث عدة مسائل وفوائد. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. الفائدة الثانية: دل على عدم قبول الصلاة بغير طهارة، فمن صلى صلاة بغير طهارة لا تقبل فرضا أو نفلا. الفائدة الثالثة: وجوب الطهارة للصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها، لأن بعضهم قال صلاة الجنازة لا يشترط لها فهو قول ضعيف، خلافا لما حكي عن الشعب والطبري من إجازتهما صلاة الجنازة بلا طهارة، وهو مذهب باطل لأحاديث الباب وإجماع أهل العلم على خلاف. وقع الإجماع أن الطهارة شرط في الصلاة عموما، أي صلاة، كل ما يطلق عليه صلاة يجب له طهارة. الفائدة الرابعة: دل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وشرط الشيء ما لا يتم إلا به وإلا لم يتم، ما لا يتم الشيء إلا به هذا هو الشرط، وهو ما يلزم يعرف الرسوليون بماذا ما لا ما يلزم من وجوده وجود المشروع، ومن عدمه عدمه. وهذا تفصيله مذكور ومطول في كتب الأصول. وكل ما سمي صلاة فإن الطهارة شرط لها كما سبق، ومن ذلك صلاة الجنازة، وكذلك يقال في الطواف كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو المذهب الصحيح أن الطواف مشترط له الطهارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف للبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، ومن نطق فلا ينطق إلا بخير. هذا لفظ، هذا خرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهذا لفظ ابن حبان. وكذلك أيضا في سجود الشكر على خلاف، سجود الشكر عند من يرى أنه صلاة وهو قول مرجوح، وأما من لم يعد سجود الشكر التلاوة، سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، فإنه لا يشترطها الطهارة. هذه محل خلاف، وقلنا أن الراجح في سجود الشكر أنه لا يشترطه الطهارة، وسجود التلاوة هي خلاف، والأظهر أنه الأولى والأحوط أن يكون على طهارة حين قراءة وحال قراءته للقرآن. الفائدة الخامسة، دل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجا واختيارا أم اضطرارا، لعدم تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حالة وحالة، وسيأتي هذا معنى في حديث آخر سيذكره المصنف. الفائدة السادسة، هل يلزم من عدم صحة القبول للفعل أم لا؟ هل يلزم من عدم الصحة القبول للفعل أم لا؟ إذا قلنا إنها هذه الصلاة غير صحيحة، هل هي مقبولة أم لا؟ القبول يراد في الشرع حصول الثواب على أمر. ما هو القبول؟ حصول الثواب على أمر، وله صور. الأول، قد تتخلف الصحة عن الثواب، الصحة تتخلف عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق الذي هرب عن مالكه وعن سيده، وحديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، الحديث في مسلم. وحديث شارب الخمر إذا لم يسكر ما دام في جسده شيء منها لكنه يعي. وكذا الصلاة في الدار المقصوبة، وفي خلاف على الصحيح عند الشافعية. وتأخر، قلنا الصحة تأخرت عن الثواب. الثواب أنه لا يثاب إن صلى، لكن لو صلى هل تكون صلاته صحيحة؟ هل تكون صحيحة؟ الراجع عند الشافعية والذي تعبده الأدلة أنها صحيحة. الثاني، ملازمة القبول للصحة. إذن هذا القبول، ملازمة القبول للصحة متلازمان. ففي قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الصحيح إلا بخمار، صححه الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحافظ. والمراد بها من بلغت سن الحيض فإنه لا تقبل صلاتها إلا بسترتها أو بتسترها، ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف عورتها. إذا متلازم، الصلاة لا تقبل إلا إذا كانت متستر، رد الصلاة بستر، ولا يبدو منها شيء إلا وجهها، وبعضهم قال كفيها. والمسألة مفصلة في غير هذا الموضوع. إذن هنا نرى تلازم القبول مع الصحة. الثالث، القبول مفسر بترتيب الغرض المطلوب، يعني الشيء على الشيء. وقال قبل فلان عذر فلان، إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه وهو محو الجناية والذنب. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هو عام في عدم القبول من جميع المحدثين على جميع في جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزأة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة بالظاهر والباطن. متى ترتب القبول ثبتت الصحة، ومتى ثبتت الصحة ثبت القبول. فعندنا لا يقبل الله صلاة غير ضرورة أنها تكون غير مقبولة وأيضا غير صحيحة، غير صحيحة نعم، فلا بد أن يعيدها، وله صور لهذا. قد يرى مثلا عليه نجاسة لا يعلم عنها ثم يصلي، ثم بعد الصلاة وجد هذه النجاسة قرأ عليه أن يعيد الصلاة ويطهر نفسه من هذه النجاسة. ثم ذكر العلماء إن كان النجاسة ممكن أن تنفصل يزيلها وهو يصلي، أن تكون مثلا في عمامته في شيء يمكن فصله يخرج العمامة ويلقيها ويكمل صلاته أو نحو ذلك. وهذه تفاصيل تذكر ونحن لا نريد في هذه الدورة أن نطيل في الشرح. قال بعض الشراح ناتي على ما نبهنا عليه بالأمس وهو وقوع كثير من الشراح في قضية التهويل. قال بعض الشراح قدور الله تعالى رضاه به وثوابه عليه وعدم القبول أن لا يثيبه عليه، هكذا تجد في كتب الشروط. ولا ريب أن هذا تفسير القبول بالرضا تفسير باللازم وهو غير صحيح، بل الصواب أن القبول كالرضا والمحبة وسائر صفات الله تعالى على ظاهر معناه المعروف من لغة العرب، فهي صفات لله تعالى ثابتة كما أثبتتها النصوص الصحيحة على ما يليق بجلال الله عز وجل، فنثبتها له إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن كثير وهذا قول مهم جدا في رسالته العقائد، هذه الرسائل الرسالة طبعت على أنها لابن العطار تلميذ النووي وهي ابن كثير. قال فإذا نطق الكتاب العزيز وردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والسخط والحب والبغض والفرح والضحك، قال وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. قال والانتهاء الى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا زياده عليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه والإمساك عما سوى ذلك. انتهى الكلام رحمه الله. وهذا فيه تأكيد لما وقع فيه كثير من الشراح، انتبه إلى كتب الشروح قليل، كتب الشروح قليل من ينصر فيها مذهب السلف، خاصة في أحاديث الصفات. أحاديث الصفات تجد تأويلات عجيبة وغريبة، ثم يأتي بعضهم ينقل ولا يميز ما نقله وينظر فيه هل هو موافق لمذهب السلف أو هو مخالف لمذهب الأشاعرة أو الماتريدية أو المعتزلة أو غيره من أهل البدع والأهواء. انتبه إلى هذا، غاية الانتباه. وهذا نجده كثيرا في كتب الشروح. الفائدة الثامنة بطلان الصدقة من الغرور وعدم قبولها، فإذا بطلت الصدقة بسبب ما يقارنها من المعاصي بنص قول الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، فلأن تبطل بكونها مالا حراما من باب أولى، إذ التصدق من غلول يجعل الصدقة عين المعصية، يأكل الحرام ثم يأتي المصدق، لأن الغال في دفعه المال للفقير غاصب معتدل بتصرفه في ملك الغير بغير إذنه، فهو آثم باستيلائه على المال وآثم بتصرفه بالتصدق، لأن الواجب على من أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أن يرده إليه ويستميحه عذرا ويتوب إلى الله من هذا الصريح، لا أن يتصدق به يقول سرقه ثم يقول لا أدفعه بالصدق وذهب له ربما كذا ربما ربما. الفائدة نذكرها الأخيرة، إن كان فوائد الحديث كبيرة لكن لا نريد أن نضيع وقت الدورة قصيرة، فيه تحريم الطاعة بالمال الحرام. تحريم الطاعة يبني مسجد بالمال الحرام، يوزع كتب على طلبة العلم بالمال الحرام، يتصدق ويعطي صدقات بالمال الحرام. مطلقا تحريم الطاعة بالمال الحرام هو وهو كل ما أخذ من غير وجه شرعي، هذا هو المال الحرام، هذا ضابطه، كل ما أخذ من غير وجه شرعي. لا يأتي أبو مرة إبليس لعنه الله ويزين للناس الحيل والصور، لا يعيش أنت أخذته بنية كذا ربما كذا ربما كذا، فيبدأ عياذا بالله يبتعد عنه. وتأملوا معي في ختام هذا الحديث هذه القصة، وقع في الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي ناصر صاحب كتاب السنة، قال: جلست يوما إلى دكان فيه مصباح، كنت آتي إليه وأجلس وعنده مصباح صاحب الدكان وأنسخ الأحاديث، قال: فنسخت ما يقارب 20,000 حديث تقريبا كتبها يكتب، لأنهم كانوا في الصباح يوزعون الوقت الذهاب إلى الشيوخ والسماع لهم في المساء كله بالنسخ والمراجعة والترتيب والحفظ. قال: ثم تذكرت أني لم أستأذن صاحب الدكان، تذكرت أني لم أستأذنه يناتي واستفيد من المصباح هذا وهو يدفع فيه أجرة، كان يذهب إليه قال: لا بأس، لا، انظر إلى الورع والتقى الذي بلغهم يعني المراتب العليا، قدوات أئمة جبال. قال: فمحوت ذلك كله، محا وأعدت كتابته من جديد. انظر وراء يوم يبحث الواي فاي، هذا الواي فاي موجود هنا حلال أيضاً. ثم يشكب عليه ببرامج تفتح هذه حتى بديه غير عندي وينزل ما شاء الله يأخذها، ثم تأتي ذاك الفاتورة كثيرة زائدة، مسكين ما يدري يا شيخ حلق ما في شيء، أنت في طلب العلم وهو في دنيا، يأتي الشيطان أنت في طلب العلم وفي كذا وهو في دنيا، الشيخ اللي يرى كذا ويرى كذا تأتيه فيه ورع والتقى. اشتكي اليوم كثير من الناس عدم البركة وقلة العلم، هذا هو علم تفيضه بأمور، هذه الأمور تزيد البركة والخير والنماء. ولو تأملنا في سير أولئك الصالحين لرأينا عجبا عجبا، فهذا أمر مهم، قضية الاجتناب والابتعاد عن المال الحرام يغنيك الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. أنت دائما مقصدك هو رضا الله، هذا الناس هذا المقصد تتميز به عن الآخرين عن غيرك. والله يصف حال أهل الجنة يقول حينما يفعلون الصدقات وغيره ماذا يقولون؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. الحديث الثاني،
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني هو لا نريد أن نقف وقفات مع ترتيب الحديث وماذا فاته في هذا الحديث، كان عليه أن يقدم حديثا آخر هو أهم منه، لذلك قصر في ترك كثير من الحديث المهمة في الأحكام تجاوزها، وأن كان عليه إرادة، لذلك لا نريد الإطالة في هذا لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل. صيامه. وننتقل الآن للحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أخرجه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها بالإناء قبل غسلها ثلاثا، من طريق خالد وهو خالد بن معدان عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث. وأخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الاستجمار وطرا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ينثر، ومن استجمر فليوثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا هو في الصحيحين لكن من طريقين مختلفين عن أبي هريرة، واللفظ هنا ذكره في الحديث الصحيحين. الغريب والألفاظ: إذا استيقظ أي تنبه من نومه، والاستيقاظ بمعنى التيقظ من نومه في رواية أبي داود: إذا قام أحدكم من الليل، وهذا اللفظ مهم للحكم، إذا قام أحدكم من الليل. وكذا قال ابن ماجه: إذا استيقظ أحدكم من الليل. إذا جاء تقييد النوم بنوم الليل. قوله فلا يغمس، الغمس أن يغيب اليد في الماء أو في الإناء الذي فيه الماء، ولا ناهية، ويغمس مجزوم بها، وجاء في بعض روايات البخاري فلا يغمسن، التأكيد من التوكيد الثقيلة، فهذا نهي بعد التوكيد يفيد النهي الشديد والتحريم. يده يراد باليد الكف فقط، الكف، واليد تطلق إلى الكتف يقال لها يد، لكن في هذا الحديث يراد بها ماذا؟ الكف، وهي التي في الراحة والأصابع، وحدها من أطراف الأصابع إلى مفصلها من الذراع. في الإناء المراد إناء الوضوء كما ورد التصريف بذلك في رواية البخاري، والروايات تفسر بعضها بعضا، وهذا من أهم طريقة في الشرح تأتي بالروايات والألفاظ. في رواية البخاري قبل أن يدخلها في وضوئه ويلحق به إناء الغسل، لأنه وضوء وزيادة، وسائر الآنية استحبابا من دون كراهة لعدم ورود النهي فيها. قوله حتى يغسلها ثلاثا، وفي رواية لمسلم ثلاث مرات، وكذا قال أبو داود النسائي، قال مسلم ولم يقل واحد منهم ثلاثا إلا ما قدمناه من رواية جابر، الكلام الإمام مسلم وابن المسيب وأبي سلمة عبد الله بن شقيق وأبي صالح وأبي رزين، كل هؤلاء قالوا ثلاثة. وكذا قال أبو مريم عند أبي داود، وقال أبو داود في رواية له والترمذي وابن ماجه مرتين أو ثلاثة على الشك، وهذه الرواية مرجوحة غير صحيحة، خالفت الرواية الصحيحة التي رواها جماعة من الاتفاق، وهي ثلاثة أو ثلاث مرات. وقوله يغسلها أي بإبراغ الماء عليها كما في رواية البزار، جاءت الرواية مفسرة حتى يبلغ عليها، هكذا هذا المقصود بالغسل. وثلاثا مفعول مطلق نائب عن المصدر، أي غسلا ثلاثا أو غسلا ثلاثا، الغسلة الأولى تزيل الأذى، والثانية تنقي الموضع منه من الأذى، والثالثة للمبالغة في التطهير. لأن هذا ما ذكره العلماء، لماذا ثلاثة؟ الغسلة الأولى تزيل الأذى، والثانية تنقي الموضع منه من النجاسة والأذى، والثالث للتطهير لا يصبح له أثر البتة. وقوله حتى لبيان غاية النهي عن لمس اليد فهو يدل على جواز الاغتراب من الماء بعد غسلها، يعني انت عمل غسلها يجوز أن يختلف الماء أيضا بعد ذلك. قوله فإنه لا يدري إيماء إلى أن الفائدة على الأمر بذلك احتمال النجاسة، لأن الشارع إذا ذكر حكما عقبه بعلة دل على ثبوت الحكم لأجلها لأجل هذه العلة وهو احتمال النجاسة. أين ظهر مكان مبني على الفتح محل النص، ولعل المكان مسؤول عنه جزء من جسد الناعم وملامسة الشيطان بيده، وسيأتي الإشارة إلى هذا في الفوائد. باتت يده، بات الرجل إذا قام بالليل بمكان أو فعل فعلا في الليل، المبيت يذكر في الليل، لا يدري أين وصلت يده، لعل يده وصلت إلى نجاسة وهو نائم أو يقظان، ولكن ينسى ذلك إذا تنبه من النوم. المسائل والفوائد. الفائدة الأولى، دل الحديث على وجوب غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل ثلاث مرات. دل الحديث على وجوب غسل اليدين بعد القيام من النوم الليل ثلاث مرات، فلا تكفي الغسلة ولا الغسلتان، واليد عند الإطلاق يراد بها الكف فقط فلا يدخل فيها الذراع. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والجمهور على أنه مستحب. الإمام أحمد يرى وجوب غسل اليدين إذا قام من النوم ثلاث مرات، وجمهور العلماء يرون أن الأمر للندب للاستحباب، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد لظاهر الحديث والتأكيد بنون التوكيد كما ذكرنا بلا الناهية. الفائدة الثانية فيه النهي عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلها ثلاثا، لكن لو غسل يدا واحدة ولم يغسل الأخرى فله إدخالها وحدها ولكل يد حكمها. إذا التي غسلها هي التي يدخلها، ثم الثاني يغسلها ويدخلها بعد ذلك. وذكر الإناء وذكر الإناء دليل على أن النهي مخصوص بالأداة وهي الإناء دون البرك والحياض، البرك الكبيرة والحياض التي لا يخاف حساب مالها بغسل اليد والتقدير، لأن ماها كثير لا تؤثر في هذه القذارة والنجاسة، فهي مخصوصة بالإناء الصغير وليست بالبرك والحياض. ولذلك قال قين الأشجعي وتصحف عند بعض أو في كتب الشروح وغيره إلى قيس وهو قين الأشجعي لأبي هريرة تابعي حين حدث بهذا، أبو هريرة حدث بهذا الحديث، سأله قال كيف إذا جئنا مهراسكم هذا، ماذا يقصد بالمهراس؟ وبالحوض الكبير. قال الأصمع المهراس حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض. يقول هذا قيم الأشجعي يقول لأبي هريرة رضي الله عنه كيف إذا جئنا مهراسكم هذا الحوض الكبير كيف نصنع به؟ نسأله لأنه حدث الإناء لا يدخل. فقال أبو هريرة أعوذ بالله من شرك، أخرجه أبو عبيد الطهور وأبو يعلى والبيهقي بإسناد حسن. فكره أبو هريرة رضي الله عنه ضرب الأمثال للحديث، اسمع وافهم وقصد. وهذا فيه رد على هؤلاء الذين يضرب لك أمثلة وتفصيلات وتقريرات إن قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا. وسيأتي هذا باب عقده الإمام الهرب في كتاب ذم الكلام، هذا بابا مهما وهو باب النهي عن معارضة الحديث بضرب الأمثال والقياس والرأي. يعني أبو هريرة حدث عن الإناء مفهوم لنا، وكيف المهراسة وكيف كذلك في مثل هذا ما أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر في هذا الحديث نفس الحديث حديث نفسه قال له رجل أرأيت إن كان حوضا فحصبه ابن عمر حصبه وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أرأيت إن كان حوضا تسأل عن هكذا طلب من الأمثال كريم كراهة شديدة وقد ذكر ذلك كما قلنا الهروي وغيره فكره ابن عمر ضرب الأمثال بحديثه صلى الله عليه وسلم وكان شديد الاتباع للأثر قال الحافظ العراقي ولهذا قال أصحابنا يعني الشافعية أنه إذا كان الإناء كبيرا لا يمكنه تحريكه ولم يجد إناء يغترف به أخذ الماء منه بفمه انظر قال إذا كان الإناء كبيرا لا يمكن تحريكه مثل الحوض وغيره ما يجد إناء يتناول حتى يغسل ما يريد أن ينقل خلاله قال ينزل ويأخذ الماء بفمه ثم هذا الماء يدفعه ليغسل به يديه أو بطرف ثوبه النظيف هكذا يفعل يحمل قليل من الماء لا يدخل يده التي فيها القذارة ماذا نقول لمن يتعمد وضع القذارة في مثل هذا الشيء الله المستعان قال ويستعين بمن يصب عليه وهذا كله عند الشك في النجاسة إن شك أن يده فيها نجاسة أو لا انتهى الكلام رحمه الله الثالث وهو المهم اختلف العلماء في قوله فلا يغسل يده في وضوئه أو هل هو للتحريم أو للتنزيه قد أشرنا إلى ذلك وكذا في الرواية التي فيها فليغسل يده هل هو على النذر أو الوضوء ذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والنذر لا للتحريم والوضوء وهو قول مالك والشافعي وأهل الكوفة وغيرهم وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب والتحريم لظاهر الأمر والنهي وقالوا يراق الماء وحكى الخطابي عن داود محمد بن جرير الطبري وجوب ذلك أنهم رأي أن الماء ينبس به إذا لم تكن اليد مغسولة وهو صحيح وحكى الرابعي عن أحمد أنه يولي أتلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار فرق الإمام أحمد بين نوم الليل يجب الغسل أما نوم النهار لا يجب يستحب وقد رجح غير واحد من العلماء أن الصواب في مذهب الجمهور قال أبو الوليد الباجي لأنه قد اقترن بالأمر ما دل على النذر وهو قول له جهل قال لأنه عُلل بالشك لا يدري ولو شك هل مست يده نجاسة لما وجب عليه غسل يده انتهى كلامه وفي قول لا يدري أن باتت يده ليس تشكيكا في العدة هذا الرد على هؤلاء قال هذا حكم معلق بالشك إذا كان معلق بالشك كيف يدل على الوجوب يجاب بأنه ليس تشكيكا في العلة بل تعليل بالشك وأنه يستخدم ما ذكر ومن جملة ما اعتبر به الجمهور عن وجوب حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال بنت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا ولم يروى أنه غسل يده والله الموفق ثم أرد عليهم هؤلاء قالوا أن هذا غير الواقع الحال قد يكون خاص به عليه الصلاة والسلام تعارض الفعل مع القول إذا الذي يترجح أنه للوجوب إذا استيقظ من نومه ويحدث الخلاف في مسألة هل النوم ليلة الليل أو النهار أو مطلق النوم وهذه هي المسألة الثانية احتج الجمهور بعموم قوله بالنوم على أنه لا فرق بين ذلك في الليل بين الليل والنهار كل ما أطلق عليه نوم مستحب له حسب مذهب الجمهور مستحب أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء وخالف في ذلك الإمام أحمد وداود الظاهري فخصص هذا الحكم بنوم الليل للرواية التي جاءت أين باتت المبيت لا يكون إلا في الليل وجاءت صريحة من الليل إذا قام واستيقظ أحدكم من الليل أو من الليل هذه تدل على أن المقصود به نوم الليل وهكذا يقول الحسن البصري في الرواية المشهورة عنه أنه كان لا يجعل نوم الليل النهار مثل نوم الليل وروي عن الحسن أيضا موافقة الجمهور وقال أحمد فيما رواه أثرا فالمبيت إنما يكون بالليل قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أما المبيت فيشبه أن يكون ما قال أحمد صحيحا فيه لأن الخليل البراهيمي الخليل بن أحمد البراهيمي عالم اللغة قال في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل وكونك فيه بنوم وغير نوم قال ومن قال بت بمعنى نمت وفسره على النوم فقد أخطأ إذن فسر البيتوتة بمعنى دخول البيت في الليل وليست هي خاصة بالنوم قال ألا ترى أنك تقول بت راعي النجمة قال فلو كان نوما كيف ينام وهو ينظر إذا هذا رد على من قال أن المبيت في الليل وهذه استفادة من اللغة في فهم النص والرجوع إلى علماء اللغة في هذا وهي معينة وهذا كلام نفيس الإمام بن عبد البر فقال الحافظ بن عبد البر بعد ذلك لا أعلم أحدا قال بقول الحسن وأحمد في هذه المسألة غيرهما يعني قالوا فرقوا بين نوم الليل ونوم النهار جماهير العلماء كلهم على مطلق النوم وهو الصحيح وقد خالف الإمام أحمد في ذلك صاحبه إسحاق بن راهوية المحدثون يقولون راهوية نفقوية سيبوية ويغضبون إذا قرأها ويه نفقة ويه لا يريد هكذا ينطقها المحدث راهوية هذه فاعلة طيب فقال لا ينبغي لأحد إسحاق بن راهوية رحمه الله قال لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهارا إلا أن يغسل يده قبل أن يدخله من الوضوء إذا هو خالف الإمام أحمد في هذا قال والقياس في نوم الليل أنه مثل نوم النهار قول إسحاق انتهى كلامه قال الحافظ بن عبد البر ما قاله إسحاق والذي عليه عامة العلماء وأجابوا عن الحديث لأن ذلك خرج مخرج الغالب يعني رواية من الليل أن أغلب من ينام ينام الليل النهار قليل يعني في وقته وهو الذي غالبا ما يحصل فيه فخرج الحديث مخرج الغالب ويدل لذلك رواية أبي داود أو كانت تطوف يده ورواية الدارقطني وحسنها أو طافت يده ولا يلزم من صيغتي أو الروايتين أن يكون ذلك شكا قال بل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمرين معا يريد أين باتت يده في المبيت أو أين كانت تطوف يده في نومه مساء كان أو نهارا إذا الذي ترجح لنا ما هو مطلق النوم إذا استيقظ يغسل يديه والنووي له كلام لا نريد أن طويل. ننتقل بعده من المسألة الأخرى اختلف العلماء في الأمر بذلك هل هو للتعبد أو معنى معقول هو تعبدي لا يظهر المقصود به والحكمة منه أو عند في معنى وحكمة معقولة اختلف قال بعضهم هو تعبد تفعل تعبد لا يوجد فيه معنى يعقل حتى إن من تحقق طهارة يده في يوم بأن لف عليها ثوبا أو خرقة طائرة واستيقظ وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لأن هذا الخلاف ترتب عليه حكم لو لبس قفازين ونام استيقظ أزال هذه طائرة ما فيها شيء هل يشمل الحكم له؟ نعم
قال وهو كذلك كان مأمورا بغسلها لعموم أمر المستيقظ بذلك. وهو هذا مشهور مذهب مالك أنه يستحب وإن تيقن طهارة يده يستحب له أن يغسل يديه. وهذه من السنن المفقودة والمنسية. وأظهر الوجهين عند أصحاب الشافعي كما قال الرافعي. أما إن قيل إنها إن الأمر فيها والنهي فيها معقول المعنى في حكمة، وأن الشارع أشار إلى العلة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد اختلف في سبب ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كانوا يستجمرون، استجمار وأخذ الأحجار للتطهير من البول والغائط جلبهم الله. قال كانوا يستجمرون وبلادهم حارة من الحجاز، فربما عرق أحدهم إذا نام استجمر نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل المخرج وهو ناعم أو على بترة أو دم حيوان أو قدر أو غير ذلك. ولذلك هذه العلة جاء النهي، ولذلك جاء النهي. تعقبه ابو الوليد الباجي المالكي فقال: وليس ذلك ببين، لأن النجاسات لا تخرج في الغالب إلا بعلم منه، وما لم يعلم به فلا حكم له، ومع الاستجمار لا تناله يد الدائم إلا مع القصد لذلك. ولو كان غسل اليدين لتجويز ذلك الأمر بغسل الثياب لجوز ذلك عليها. انتهى الكلام. قال هو الظاهر، قال ابن الباجي لا زال كلامه، والأظهر ما ذهب إليه العراقيون من المالكية وغيرهم، أن النائم لا يكاد تسلم يده من حك مغابنه أو بترة في بدنه وموضع عرقه وغير ذلك، فاستحب له غسل يده مطلقا. إذا هو علّه بهذا الشيء وليس بما قال الإمام الشافعي أن هذا كان بسبب الحر وغيره، قال إنه بسبب المحل نفسه. تعقبه الجاهل العراقي فقال: وقولنا موضع الاستجمار لا تنال بيد نائم إلا مع القصد لذلك، يعني وهو نائم يقصد. فقال: ليس كذلك، واعتراض الثياب ليس بجيد لمعنيين، أنه ربما كان العرق في يدي دون محل الاستنجاء فتتغطر يد دون الثوب، والثاني أنه لا يريد غرس الثوب في الماء حتى يؤمر بغسل ثوبه. والحاصل أن العلامة الصنعاني في حاشيته المسمى بالعدة على شرح العمدة لابن دقيق العيد، عمدة الأحكام، العمدة في أحاديث الأحكام للمقدسي في شرح ابن دقيق العيد، له حاشية نفيسة وأغلبها أصولية، رجح أنه كونه تعبدا، حيث قال بعد ذكر هذه الاعتراضات التي تقدمت ولا يجب عليها، قال: وضعف هذه الأقوال يشعرك بأن الأمر تعبدي، لا علاقة له بهذا، قال بسبب المحل أو بسبب كذا أو بسبب من هذا. والذي يظهر صواب القول لكونه هذا كلام الصنعاني، قلت والذي يظهر صواب القول لكونه معقول المعنى بصراحة تعليل الشارع الحكم بعلة معقولة وهي الشك المذكور أنه لا يدري أين باتت يده، أما أن أقول غير معقول المعنى فهذا بعيد. وهناك مسائل نتجاوزها لا وقت لنا عندنا يقينا هذا الشيء، وهذه المسائل كثيرة ذكرت حوالي، هذه من الشرح جئت بالشرح حوالي 15 مسألة تقريبا، لكن هنا نشير بالمهم منها نتصل على بعضها. فيه يعني من العجائب أن بعض العلماء ذكر علة في هذا، قال أن بعضهم عارض هذا الحديث بالرأي، قال لا حاجة لي أن أغسل يدي، أنا أعرف يدي ومتأكد أنها طاهرة وأعلم أين تبيت يدي. قال بعض العلماء ذكروا هذا في كتب الشروح أنه فنام ليلة فاستيقظ فوجد يده في دبره. نعم، عقوبة معجلة. عرض الحديث بالرأي أين باتت يده، بعضهم يعارض الحديث فحصلت له عقوبة بهذه المعارضة. استدل بهذا الحديث الإمام النسائي على وجوب الوضوء من النوم ويرى الوضوء توافق مذهب الإمام أحمد. فوض عليه بقوله بالمشتبه باب الأمر بالوضوء من النوم، وكذا قال ابن عبد البر في إيجاب الوضوء من النوم، قال وهو أمر مجمع عليه في النائم المضطجع الذي إذا استدخل نوما. وقال زيد بن أسلم السدي في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة أي من النوم. وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى، كما قال الخطابي قال النووي ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة. الوسوس فهو يأخذ بباب الاحتياط لكن لا يجعل الاحتياط هذا معه يعيد الأمور مرة اثنين ثلاثة، ويزيل هذه الوسوسة بالبناء على اليقين كما يأتي معنا في حديثنا. فيه استحباب الكناية فيما يتحاشى التصريح به، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يدري أين بقيت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على ذكري أو نحو ذلك. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والسنة كقوله تعالى وقدوا إلى نسائه، وقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. وهذا كله إذا علم أن السامع يفهم المقصود فهما جيدا، وإلا فلا بد من التصريح نفيا للنفس والوقوع في خلاف المطلوب. وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرح به. ونختم بهذه الفائدة أنه ينبغي لسامع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بالقبول ودفع القواطر الرادة لها، وأن لا يضرب لها الأمثال بها الأمثال كما ذكرنا في هذا القصة التي ذكرناها مالكا والله الموفق والمعين. وهذه القصة ذكرها الحافظ العراقي في طرح التدريب في شرح التدريب. طيب ننتقل للحديث الثالث بسرعة، أنا اختصرت الشرح.
الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال إذا علمكم نبيكم كل شيء حتى الخير، فقال لا أجل، فقد نهانا أن نستقبل القبلة في غائط أو في بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يعني واضح أن الحافظ المنذر كان يمكن ذلك بعض الألفاظ غير موجودة في المسلم أو بعض الكلمات، ولعل نبه عليها وجود التنبيه الهامش وموجود الحديث الثالث موجود. نعم، لا يقول في مسلم كذا ليس بلازم. عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد، هذه لم يذكرها، قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراب، قال عندكم مطلوب؟ فقال قال فقال قال فقال أجل يعني الراوي، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، هذه في مسلم أكثر، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم. الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة من طريق الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال فذكره عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. وأخرجه عقب السابق مباشرة عقب هذا الحديث من طريق سفيان الذي ذكره بطريقين، عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان إلى قال: قال لنا المشركون إني أرى، يقول سلمان رضي الله عنه، قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراع، يستهزئون ويسخرون. فقال سلمان رضي الله عنه: فجأة إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. وهذا اللفظ ذكره عقب الحديث السابق. وسلمان رضي الله عنه هو سلمان الفارسي، ويقال له سلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، سافر لطلب الدين فتنصر وقرأ الكتب، ووقع في يد قوم من العرب فباعوه من يهود. وقصة إسلامه أخرجها مطولا الإمام أحمد في مسنده، ترجع إليه، وهي قصة عجيبة وفيها عبر وفوائد كثيرة. وكنا قديما قد عقدنا دروسا متتابعة لقصص إسلام الصحابة الصحيحة وما تضمنته من فوائد وأحكام ومسائل، لكن مع الأسف ما سجلت إلا بسبب. فهي مطولة في المسند بإسناد صحيح، نرجع إليها ففيها عبر كثيرة، وكذلك ذكرها ابن سعد في كتاب الطبقات. وقد روي من وجوه كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه على العتق، أسلم لما قدم المدينة. وأول مشاهده الخندق، وهو الذي أشار بحقه، ولم يتخلف بعد ذلك رضي الله عنه عن أي مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم، خيرا فاضلا حبرا عالما زاهدا كما قال الحافظ في السير. له في مسند بقيه بن مخلد 60 حديثا، وهذا المسند مكتوم وهو اكبر مسند في الدنيا. واخرج له البخاري 4 احاديث ومسلم 3 احاديث. قال العباس بن يزيد البحراني من نحن هنا في فتره، يقول: اهل العلم عاش سلمان 350 سنه، فأما 250 فلا يشكون فيها، يعني عاش 250 سنة. هذا ذكره العباس بن يزيد البحراني، وتعقبه الحافظ الذهبي في السير بقوله: قال وقد فتشنا فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني، وذلك منقطع لا إسناد له، لا يصح هذا الكلام. قال: ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجليل وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر، ما عمر كثيرا ولا هرم، ما توفي وهو كبير هرم، والهرم من تجاوز 60 أو 80 على خلاف، المعمر من تجاوز 70، والهرم من تجاوز 90. قال: فقد فارق وطنه وهو حدث شاب صغير، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، لم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر. قال الحافظ الذهبي: فلعله عاش 70 سنة. قال: وما قراه بلغ 100 وليس 250 كما ادعى البحراني. قال: فمن كان عنده علم فليمتثنى، هذا كلام الحافظ الذهبي في السير. وهو من هو التاريخ والسير؟ قال: حتى قيل عنه انه لو عرض الناس من لدن ادم الى عصري لعرفتهم رجلا رجلا لتفكره في اخبار الرجال واحوالهم وصفاتهم. هذا واضح، الف كتاب السير وهو كتاب طويل، وجمع فيه فأولى ترجمة لمئات الرجال، وألف كتاب تاريخ الإسلام في 40 مجلد، وألف كتاب العبر ودول الإسلام وغيرها من دول كثيرة في التاريخ، فهو العمدة في هذا الباب. قال: وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي له كتاب اسمه العمر، فذكره من المعمرين وسلمان رضي الله عنه. قال: وقد نقل طول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. قال: وما علمت في ذلك شيئا يركن إليه يعتمد عليه، بل في طبقات ابن سعد ما يدل على أنه قد بلغ الثمانين لما جاءوا في مرضه بعد الصحابة، قد بلغ الثمانين. نسيت أن أذكرها وإلا وقفت عليها في سنه بالضبط، تعيين سنه عند وفاته. مات رضي الله عنه في المدينة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 35 على قول الأكثرين رضي الله عنه وأرضاه. الغريب هو المنفار، قيل له، وفي رواية أخرى قال لنا المشركون في ابن ماجه قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء. وفي رواية عند ابن حبان وغيره قال له رجل من اليهود. والحاصل أنهم قالوا ذلك استهزاء: إن صاحبكم يريد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه. انظر، هذا جاء يسخر ويسأل على وجه السخرية. انظر كيف كان الرد، كيف كان الرد من سلمان رضي الله عنه. سننبه على هذا في المسألة وهو مهم. قال: حتى الخراء التخلي والقعود بالحاجة. فقال: أجل، كنعم وزن ومعنى. يقول سلمان رضي الله عنه: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء نحتاج إليه في دين المسلم. استمع إلى ما قاله العلامة القيمي وله شرع على مشكاة المصابيح، سماه الكاشف عن السنن، وهو شرح مانع جدا اعتمد عليه الحافظ بن حجر وغيره، ويتميز ببيان الألفاظ والمعاني من حيث اللغة، مفيد في الشرح. قال رحمه الله: جواب سلمان من أسلوب الحكيم. تعرفون أسلوب الحكيم؟ من درس البلاغة؟ من درس البلاغة؟ أسلوب الحكيم نوع من أنواع المحسنات البديعية المعنوية، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، غير ما يتوقعه منه. يسألك عن شيء على أنت تجيبه بشيء آخر، فيه حكمة وفيه عظة. ولا يجرنك ويستخفنك ويثير أعصابك فيما يقول. يعني يأتي واحد يسأل المستخف، اذهب أنت تسأل هكذا، لا بارك الله فيك. ها، قد يأتي يغضب بعض يختلف الناس. فأجابه بأسلوب الحكيم، قلنا هو من المحسنات البديعية، هذا في كتب البلاغة، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه. كيف؟ إما بترك سؤالك والإجابة عن سؤال لم يسأله، ما سأل وأراد كذا فأجابه بشيء آخر، وإما بحمد كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا المعنى. فكلام سلمان من النوع الثاني، فهو من أسلوب الحكيم كما قاله الطيب. إذا قال الطيب ماذا؟ كلام سلمان رضي الله عنه، جواب سلمان رضي الله عنه من باب أسلوب الحكيم، لأن المشرك لما استهزأ كان من حقه أن يهدد أو يسكت، أن يهدد أو يسكت عن جوابه. لكن ما التفت سلمان رضي الله عنه إلى استهزائه، لأنه قابل مثله كثير وعانه، وأجاب جواب المرشد للسائل المجد. انتهى كلام الطيب، وهذه فائدة مهمة جدا في الجواب، خاصة للداعي الذي يتصدى إلى الدعوة، سيواجه هؤلاء بكثرة، فكيف يكون الخطاب معه؟ سنشير في حديث من الحديث ما يتعلق بالدعوة، أمور مهمة جدا. في حديث سيأتي معنا حديث معاذ، إرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى العلم. الأسلوب يحتاج للداعي، تعلم تعلم الخطاب كيف يخاطب هؤلاء المدعوين وهؤلاء المتحكمين. لا ينظر إليك إلا شزرا وهو حاقد ناقد يسخر من كل شيء يتعلق بالدين والشرع. قال لقد نهانا أي منعنا أن نستقبل القبلة أي بخروجنا كما في الموطأ لا تستقبل القبلة بخروجكم وألك القبلة للعهد المعبود الكعبة لا يستقبل الكعبة كما فسرها حديث أبي أيوب حيث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضة قد بنيت نحو الكعبة يعني القبلة الحديث بغائط هكذا ذكره المصنف في الباب. قال ولي الدين العراقي ضبطناه في سنن أبي داود هذا نستفيد في ضبط الألفاظ بالباء الموحدة وفي مسلم باللام فبين الضبط الصحيح ضبطناه في سنن أبي داود بالباء الموحدة وفي مسلم باللام ومثله لأنه في شرح مسلم وزاد وروي بغائط باللام والباء وهما بمعنى أي لأجل غائط أو بسببه. والغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض ثم صار اسما للخارج المعروف من الدور. أو أن نستنجي بالنصب عطفا على نستقبل أي نهانا أن نستنجي أن نغسل موضع المني يعني موضع التطهير أو نمسكه بالحجر ونحوه. والاستنجاء في اللغة الذهاب إلى النجوة من الأرض يعني يبتعد في مكان لا يرى واحد مهيأ لأن يقضي حاجته فيه الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة النجوة المرتفعة من الأرض كانوا يستترون بها إذا كان مرتفع يكون خلفه حتى يستتر بها إذا قعد الخلاء وفي المطالع هذا المطالع مختصر كتاب القاضي عياض جئت بالكتاب سيأتي معي لماذا ذكرت الشيخ عبد الله نريد عليه جائزة نكلم الشيخ عبد الله الطبيري تفضل يستاهل كتاب مشاركة الأنوار إلى صحاح الآثار القاضي عياض ضبط فيه ألفاظ الصحيحين وخاصة صحيح الإمام مسلم ضبطه بالحروف والكلمات وهو تحتاجه الكتب المهمة لك يا طالب العلم يا طالب الحديث في مكتبتك وعند كتاب المطالع أيضا فيه فوائد وزيادات. قال في المطالع الاستنجاء إزالة النهي وهو الأذى الباقي من فم المخرج وأكثر ما يستعمل في الماء قد يستعمل في الأحجار. أما في اصطلاح الفقهاء الاستنجاء إزالة النجم من أحد المخرجين بالحجر أو الماء هذا معناه اصطلاحا عند الفقهاء. أما الاستجمار فهو إزالة النجم بالحجارة وحدها رجيع الرجيع هو روض للحافر الإبل والبقر والغنم وفي الحكم يشمله وغيره سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. عظم معروف قال الأطباء العظم عندنا واحد طبيب قال الأطباء العظم عضو صلب تبلغ صلابته إلى أنه لا يبلغ هذه معلومة طبية صحيحة طيب كذا هذا الأشياء طيب المسائل والفوائد ننتقل إلى على عجاز
مسائل كثيرة ولا طبيب كسور ها؟ أقول طبيب كسور
ما شاء الله هذا الخبير وقعنا طيب الفائدة الأولى دل على النهي عن استقبال القبلة أثناء البول أو الغائط لأنها قبلة الصلاة وغيرها من العبادات وهي أشرف الجهاد وقد جاء في هذا الحديث أخرجه الطبراني بإسناد الحسن قال عليه الصلاة والسلام أشرف المجالس مكان قبالة القبلة أشرف المجالس مكان قبالة القبلة القبلة لها مكانتها ولها أمرها، وينبغي إنزال الاهتمام بهذه المكانة والمنزلة كما يعني. وهذا النهي للتحريم عند جمهور العلماء، كما أن النهي متوجه للاستدبار أيضا، ليس للاستدبار فقط كما ذكر في الحديث، الاستدبار أيضا بما في الصحيحين من حديث أبي أيوب، وليس ذكر حديث أبي أيوب بل لها حديث سلمان، حديث أبي أيوب أكثر يقدمه العلماء في كتب الأحكام على حديث سلمان، غريبا يملي حديث سلمان رضي الله عنه ويطلب هذا الحديث أبي أيوب مع أنه في الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بوق ولا تستنزهوها، فلا تكون القبلة متجها أو متجهة للنجاسات. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه الآية. الفائدة الثانية ظاهر الحديث أنه لا فرق في الاستقبال بين الفضاء وبين البنيان، وقد اختلف العلماء بهذه المسألة، يعني ذكر الشوكاني 7 أقوال وذكر غيره 10 أقوال. الأقوال كثيرة، الذي يهمنا هو قولان، نرجع هذه الأقوال إلى قولين. القول الأول تعميم النهي، وأنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، وهو المشهور من مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، اختار أبو بكر عبد العزيز تلاميذ الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية تلميذ ابن القيم، واختار ابن العربي وابن حزم، ورجحه الشوكاني المبارك فوري شارح الترمذي والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا، ودليلهم هذا الحديث وحديث أبي أيوب وما في معناهما، فإنها نص صريح في النهي عن الاستقبال والاستدبار، ولأنه فعل أبي أيوب ومن معه لما قدموا الشام في البنيان، ماذا صنعوا سير. القول الثاني أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ويجوز في البنيان، قال به الإمام مالك والشافعي وجماعة من أهل العلم منهم البخاري، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب مذهب الحنابلة، ورجحه الصنعاني. ما دليل التفريق بين الفضاء والبنيان؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: ارتقيت فوق بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. قالوا: هذا دليل على جوازه في البنيان، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر أقواله ويبين مراده، فإذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وإذا أمر بشيء ثم تركه دل على أن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب. نقول: وحديث ابن عمر هذا ليس فيه إلا الاستدبار فقط، فإلحاق الاستقبال به إما بطريق القياس أو لحديث جابر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة ونستقبلها بخروجها إذا أغرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يقول مستقبل القبلة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه غير واحد، استنوا الترمذي وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم كذلك اسناده حسن. أجاب المانعون الذين قالوا مطلقا في الفضاء، أجابوا عن هذا من حديث ابن عمر بأنه فعل، وفعله عليه الصلاة والسلام لا يعارض قوله الذي هو خطاب لعموم الأمة، لأن الفعل له عدة احتمالات ولا يرد أو لا يرد صريح النهي، ويحتمل أنه قبل النهي، النهي يرجع عليه لأنه ناقل عن الأصل وهو الجواز، وهذا يرد حديث جابر أنه في آخر حياته، ويحتمل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به، وهذا قول له وجهله، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها وأطال فيها الإمام ابن القيم، وهي 6 احتمالات في الإجابة عن أحاديث من يرى التفريق بين البنيان والقضاء، ذكرها في كتابه تهذيب السنن وذكرها ايضا في زاد المعاد. وقالوا عن حديث جابر ان فيه ابن اسحاق حديث معلم، وهو ان كان لا باس به لكنه ليس بمنزله من روى حديث النهي وهي في الصحيحين، كحديث ابي ايوب الذي اخرجه السبعه، ثم ان هذا الحديث كفايه عن فعل فلا عموم لها، واحتمل ان ذلك لعذر وليس فيه دلاله الا انه في الدنيا الى اخر كلام. نقول والراجح والله اعلم هو القول الاول، عدم التفريق لامرين، الاول ان النهي ورد بصريح القول وهو خطاب لجميع الامه، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم في حق امته لا مطلقا ولا من وجه، وقد رواه عدد من الصحابه رضي الله عنهم كابي ايوب في الصحيحين، سلمان الفارسي، ابي هريره عند مسلم وغيرهم، والمعارضه اما معلوم السند واما ضعيف الدلاله. والامر الثاني أن علة النهي تعظيم واحترام القبلة، وهذا معنى مناسب ورد النهي على وفقه فيكون علة لها في الحكم، ولا فرق في ذلك بين الصحراء والبنيان، ولو كان الحائل كافيا في جوازه في البنيان لكان في الصحراء من الجبال والأودية ما هو أكثر. قال الشوكاني: الإنصاف الحكم بالمنع مطلقا والجزم بالتحريم حتى ينتهي دليل يصلح للنسخ او التخصيص او المعارضه، ولم نقف على شيء من ذلك. اذن هذا هو الراجح. الثالث النهي عن الاستنجاء والاستجمار باليد اليمنى تكريما لها، ويكون الاستنجاء باليد اليسرى ما لم يكن فيها خاتم فيه ذكر الله فيجعله في باطن يده اليمنى، يخرجه ويجعله في باطن يده اليمنى ثم يستنجي باليسار. الرابع النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، ويفيد هذا النهي بما إذا لم يرد يرد اتباع الحجارة الماء، أما إذا أراد اتباع فلا بأس من الاقتصار على أقل من ثلاثة، لأن القصد هنا هو تخفيف النجاسة عن المكان فقط لا التطهر الكامل. القاعدة أيضا التي بعد النهي عن الاستجمار بالرجيع والأرض لأنهما إما نجس وإما لأنهما علف ذوات بالجن أو طعام الجن أنفسهم، وهذا ثبت في صحيح مسلم أن الروث والرجيع طعام الجن أو علف لذواته، وقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة ليلة الجن، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، ولكن لم يروا وسألوه فازداد الجن، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لذواتكم، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. ولعل قائلا يقول: إننا لا نرى الجن ولا ذواتهم ولا نتصور وجود لحم ينبت على الأرض ليكون طعاما لهم، ولا نتصور كيف يكون الضوء علفا لذواتهم. والجواب أن مثل هذه الأمور من الأحكام السمعية التي جاء الدليل بها التوقيفية يجب الإيمان بها متى صحت أخبارها، ولو لم ندرك كيفيتها فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وهناك عالم غيبي لم نطلع عليه ولا على أحواله، والإيمان به من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. نحاول أن نختصر مسائل كثيرة. طيب نختم بها. الحديث دليل على تعظيم الكعبة واحترامها لأنها بيت الله عز وجل، أضاف إلى نفسه وقال تعالى: وطهر البيت الآية، ولها مكانة عظمى في قلوب المسلمين، وقد أوجب الله تعالى استقبالها في الصلاة التي هي أكمل حالات العبد اللي هي صلة بين العبد وربه، ونزه أن تكون قبلة لهم حال بولهم ورائقهم أو تكون خلفهم تعظيما لها واحتراما، والله أعلم وهو الموفق والمعين. نريد أن نصل للحديث الخامس ونقرأ الثالث.
الحديث الرابع عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث أورده المصنف في صفة الوضوء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت عدة أحاديث في بيان صفة وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع في كتاب الوضوء باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة مختصرا وفي باب مسح الرأس مرة وفي باب الوضوء من الثور ومسلم في كتاب الطهارة باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وليس عندهما لفظ ثم رمس بسبابتيه والإبهامين في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما هذا لا يوجد في الصحيحين البتة وهذا من وهم المؤلف رجع بلفظ الصحيحين وهما ليس فيه البتة ثم غمس بسبابتيه وإبهاميه في الإناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما هذا وهم من المؤلف رحمه الله وهذه الزيادة قد أخرجها الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهامي إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما وترى أنت واجب أن الحديث من حديث ابن عباس في هذه الزيادة وليس من حديث عبد الله بن زيد وهذا الحديث في هذه الزيادة صحيح قال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما وله شواهد عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أبو محمد صحابي مشهور روى صفة الوضوء وغير ذلك وهو مشهور بهذا الحديث حديث صفة الوضوء ولذلك أورد المصنف حديثا ويقال أنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد رضي الله عنه في الحرة سنة 63 أخرج له الجماعة وله أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم عددها 8 انفرد البخاري بحديث قوله فدعا بإناء وفي رواية البخاري فدعا بماء وفي رواية له فدعا بتور في الماء والتور قال الداود قدح وقال الجوهري إناء يشرب منه وقيل هو الطست وقيل يشبه الطست وقيل هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة قوله فأكفأ وقالوا كفأت الإناء إذا كفأته أو إذا أملته منه من الإناء هكذا في بعض نسخ مسلم وفي أخرى وهي أشرف منها فأكفأ منها وأنثه بتأويله بالإدوار أو المدح قال النووي رحمه الله: هكذا هو في الأصول بلفظ منها وهو صحيح، أي من المظهر في أول الإدوان. انتهى كلامه رحمه الله. فاستخرجها أي اليد من الإناء مع الماء فغسلهما ثلاثا، كذا في رواية خالد الطحان هذه التي خرجها مسلم ووهيب وسليمان بن بلال عند البخاري والدارقطني عند ابن معين في المستخرج، فكلهم ذكر ثلاثا. ووقع في رواية مالك عند البخاري وغسل يده مرتين. قال الحافظ في الفتح: وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا، وزيادتهم مقدمة على الحافظ الواحد يعني مالك. ولمسلم من طريق بأس عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عقب بن يحيى إبراهيم، فتأكد ترجيح روايته ولا يقع ولا يقال يعمل على واقعتين، لأن نقول المخرج متحد والأصل عدم التعدد الواقع. إذن الصواب غسلها ثلاثة وليس مرتين كما ذكر بعض الرواة. فتمضمض واستنشق، وفي رواية عند البخاري: فمضمض واستنشق واستنثر، هذه زيادة مهمة، فذكر المضمض والاستنشاق والاستنثار. قال النووي رحمه الله: وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا يعني الشافعية: كماله أن يجعل الماء في فمه ثم يديره، يجعل الماء في فمه ثم يديره بلسانه، يديره بين وجنتين من الداخل أو في فمه من الداخل. قال: ثم يديره فيه ثم يمجه يعني يخرجه. واما اقلها فان يجعل الماء في فيه، يجعله في فيه ويخرجه بدون ان يدعه، اي اقل المضمضه، مضمضه لها حال كما وهو يدخل الماء ويديره في فمه ثم يخرجه، هذا حال كما، واقل ان يدخل الماء ويخرجه يسمى ايضا مضمضه. ولا يشترط إذا رفع المشهور الذي قاله الجمهور، وقال جماعة من أصحابنا يشترط الإزالة، والصواب أنه لا يشترط. قال النووي: وهو مثل الخلاف في مسح الرأس، أنه وضع يده في المبتل على رأسه فلم يمرها ليحصل المسح، والأصح الفصول كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك، وهذا فيه خلاف سيأتي، وحتى في المسح سيأتي الخلاف. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، وهذه المبالغة في الاستنشاق، مبالغ يدخل الماء ويستنشقه بقوة ثم يستنثر وهو يخرج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. قوله من كف واحد للتذكير، هكذا وقع في بعض النسخ لمسلم وهو على تأويل الكف بالساعد، وفي أخرى وهي الأشهر واحدة من كف واحدة ليس واحدة بالتحليل، لأن الكفة مؤنثة. قوله ففعل ذلك ثلاثا، هذا صريح في الجمع كل مرة، وفي رواية البخاري ومسلم من ثلاث عقارفات جمع غرفة بمعنى مرة واحدة من ماء. ويتطرق هذا الرواية اهتمام التوزيع إلى تسوية كما نبى عليه ابن دقيق العين، يعني ليست كلها سواء في قدر الماء توزن. قوله ثم أدخل يده واستخرجها فمسح برأسه، في رواية البخاري ثم مسح رأسه بدون الباب. قال الطحاوي رحمه الله: الباب للتحدي يجوز حذفها وإثباتها، ويحكي الكلام على هذا. قوله فمسح برأسه، في رواية لمسلم: مسح برأسه بماء غير فضل يده، يعني ماء جديد، وسيأتي الكلام على هذا. ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ماء جديد. قوله فأقبل بيديه وأدبر، معناهما أقبل إلى جهة قفاه، هكذا يبدأ من هنا من الناصية هكذا إلى قفا، ليقال له أقبل، وأدبر يرجع، هذا يقال له أدبر كما فسره، حيث قال فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه، جاءت الرواية مفسرة، هذا معنى الإقبال والإدبار. وقيل المراد أدبر وأقبل، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا يفيه أيضا في البخاري فأدبر بهما وأقبل، وهذا أولى لهذا النص، يعني جاء في رواية أنه أدبر وأقبل، أو تطلق على هنا أنه أدبر ثم أقبل، فكلا الروايتين هو المعنى هنا، يبدأ من هنا على قول أقبل ثم يعود على قول كذلك نفس الشيء. قال يعني وهذا أولى لهذا النص، وقيل معنى أقبل دخل في قبل الرأس إلى آخره. طيب إلى الكعبين قبله تثني الكعب والكعبان الأضمان الناتئان في منتهى الساق مع القدم عن يمنة القدم ويسرتها. المسائل والفوائد: هذا حديث عظيم جليل في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء المسنون الذي ينبغي التأسي به وفعله. وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلها إلينا غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. من فوائد الحديث دل على استحباب تقديم غسل الكفين قبل غسلهما بالإناء، وإن لم يكن بعد الاستيقاظ من الماء، يعني مستحب. هذه مسألة أخرى غير مسألة الاستيقاظ من الماء، هذه عند الوضوء مستحب أن يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء. قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعماله وهو في الخيار. وأبو بكر بن المنذر له كتب نافعة وعظيمة، وأشهر كتبه ثلاثة، ما هي؟ الكتاب الأول الإجماع مختصر، الإجماع ينقل فيه الإجماع، وهو كتاب مهم في بابه ومشهور وسيار ودائع. والكتاب الثاني الأوسط وهو كتاب يذكر الخلاف، وفيه خلاف عالي يذكر مذاهب العلماء والصحابة، ومهم في معرفة مذاهب العلم والسلف، وهو مطبوع وله طبعتان، طبعة ناقصة وطبعة كاملة، والطبعة الكاملة عليها ملحوظات كثيرة لكنها هي الممكنة، طبعة عندها دار الحزم 16 مجلد، والطبعة الناقصة رسائل علمية لم تكن. والكتاب الثالث مهم واسمه الإشراف على مذاهب العلماء والأمصار، وهو مهم جدا في معرفة الخلاف، يذكر الخلاف وينقله كثيرا، وغالب النقل من الأوسط، ننقل عن الأوسط وهو كتاب مفيد ومهم في فقه السلف، من كتب الفقه ومعرفة فقه السلف وأقواله بالتفصيل ترجع إلى الأوسط لابن المنذر والمغني لابن قدامة وكتب البيهقي، فضلا عن كتب المصنفات مصنف لأبي شيخ ومصنف عبد الرزاق. هذه الفائدة العرضية. قال الإمام أبو بكر بن المنذر هو المهم، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة، ثم ذكر الكلام بعد ذلك. الفائدة الثالثة: استدل به لرواية وهيب فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات على استحباب الجمع بين المضمض والاستنشاق من كل غرفة، يجمع هذه الغرفة واحدة يأخذ منها جزءا يتمضمض وجزءا كذلك يستنشق به، يقسمها قسمين الغرفة. وستأتي. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، ثلاث غرفات كل غرفة مقسمة قسمين، قسم منها للمضمضة وقسم للاستنشاق. ما حكم من يأخذ غرفات منفصلة تصبح ستة؟ سيأتي الكلام على هذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا مهم ذكره، وهو يعني من أهل الاستقراء، الإمام ابن القيم أصحاب الاستقراء، قال: ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، يعني يأخذ غرفة للمضمضة ثم غرفة للاستنشاق وتصبح كم عددها؟ ستة. قال لم يأتي حديث صحيح في هذا. قال لكن في حديث طلحة بن مصدر عن أبيه عن جده رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ثم قال ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ولا يعرف لجده صدقه. حديث معلم لا يصح وإن حاول بعض تفسيره. حديث معلم. إذن السنة يأخذ ماذا؟ غربة ويقسمها قسمين، قسم للمضمضة وقسم للاستنشاق. في كيفية المضمضة والاستنشاق واحدة. قال النووي رحمه الله تستحق المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما ويكره ذلك لحديث لقيط. ثم ذكر الحديث مبالغ في المضمضة والاستنشاق أو مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق حتى لا يدخل جانب الوسوسة هي خاصة في الوضوء سد الباب على الموسوسين الذي ينتهي الناس من الوضوء ربما للصلاة والله المستعان والحمد لله على العافية السلام وهو لا زال يتوضأ يشك أنه ما تنظر ما استنشق ما غسل هذا العضو وهذا مدخل الشيطان يستدرج إنسان ويوقعه في الشك والوسوس. قال الوجه الثاني يجمع قال هنا قال كلاما جيدا قال وعلى اي صفه وصل الماء الى الفم والانف حصلت المضمضه والاستنشاق وفي الافضل افضل خمسه اوجه الاول يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحده ثم يستنشق منها يعني يقسم الواحده قسمين الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة مضمض منها ثلاثة ثم يستنشق منها الثالث يجمع أيضا بغرفة لكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها واحدة جميع الثلاثة بواحدة الرابع يفصل بينهما بغرفتين يتمضمض من إحداهما ثلاثة ثم يستنشق من الأخرى ثلاثة خامس يفصل بستة غرفات كل واحدة لها غرفة. قال والوجه الصحيح الأول الذي ذكرنا غرفة واحدة يقسمها قسمين وبه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما أما حديث الفصل فضعيف يقول النووي ويتعين المصير للجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في قوله ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا قال النووي رحمه الله هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في روايات البخاري وقع في رواية البخاري في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يديه ليس يده يديه فاغترف بهما يعني أدخل كلا اليدين فغسل وجهه ثلاثة في صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدخل يديه الإله جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه هذه الأحاديث في بعضها يده في بعضها يديه وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى يعني أولا يده ثم يديه ثم يده هكذا ثم إليها الأخرى هذه ثلاث صفات هي دالة على جواز هذه الأمور الثلاثة كلها يجوز يده يديه أو يدها كذا ضم إليها الأخرى هكذا ضم إليها الأخرى وأخذ الماء نعم يدل على جواز الأمور الثلاثة وأن جميع سنة ويجمع بين الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في مرات أما الفائدة التي بعد اختلف العلماء هل يدخل المرفقان بغسل اليدين أم لا؟ غسل اليدين يدخل المرفق أو لا؟ بعد أن غسل كفيه ووجهه دعا إلى غسل اليدين إلى المرفقين هل يدخل المرفق بغسل اليدين أم لا؟ قال ابن رشد رحمه الله اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق الآية واختلفوا في إدخال المرافق فيها ذهب الجمهور مالك والشافعي وحنيفة إلى وجوب إدخال المراقبة، وذهب مع الواحد الظاهر وبعض المتأخرين أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. ثم وضح هنا أن الخلاف في مفهوم إلى وقسم اليد عند العرض، هذا واضح أن منشأ الخلاف، وهذا ما يذكره ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، تميز بهذه الميزة أنه يذكر سبب الخلاف ويعتني ببيان سبب الخلاف، وهذا مهم في هذا الباب يرجع إليه لا نطيل. والصحيح يعني الصحيح أن المرفقين تدخلان في الوضوء لأدلة كثيرة، لأدلة كثيرة، أرجح القول بوجوب دخول المرفقين في الغسل، لأن الراجح أن الآية مجملة قد بينت السنة كما قال إسحاق بن راهويه، والإجماع كما قال الإمام الشافعي. ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال بأن هذا فيه إجماع، قال في الأم لا أعلم مخالفا بإيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا يعني خالفهم زبر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده، ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهر كلاما محتملا، وهذا الكلام كله ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري يرجع إليه. في قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه المرفقين مرتين دلالة على جواز مخالفة الأعضاء، وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين هو يجوز، لكن الأكمل والأفضل ثلاثا، وقد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. اختلف العلماء إلى مشهى الرأس. قال العلامة ابن رشد رحمه الله اتفق العلماء على أن مشهى الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المنزل منه، فذهب مالك أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض والباقي سنة. ثم ذكر مشهى الخلاف، والأظهر مذهب من أوجب استيعاب الرأس بالمسح لثبوته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الرواية السابقة، هذه هي الصفة، يبدأ من هنا ثم يعود هكذا، وليس أن يضع هكذا فقط، أو يضع هكذا بعضهم ثم يضع هنا قليل وهنا قليل. نعم، إذا هذه الصفة تحمل. اختلف العلماء في حكم تكرار مسح الرأس. قال ابن المنذر رحمه الله اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس، وقال الطائفة يمسح رأسه مرة، هذا قول ابن عمر، ثم نقل عنه من قال به وكان الشافعي يقول يجزي مسحه مرة يستحق أن يمسح ثلاثة، فقال أصحاب الرأي يمسح رأسه مرة واحدة وضوئي، وذكر كلاما نفيسا في هذا. قال الشوكاني رحمه الله انصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار، الحديث الذي جاء من يمسح ثلاثة حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، والوقوف على ما صح من الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تغييره في تلك الروايات الصحيحة أنه يمسح فقط مرة واحدة. بقيت معنا مسألة أخيرة وهي حكم أخذ الماء الجديد في الرأس، وهذا أيضا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يؤخذ ماء جديد في الرأس قد مضى معنا رواية عند مسلم، ومنهم من قال يمسح بما بقي معه، ولا ريب أن القول بأخذ الماء الجديد في الرأس جاء الدليل عليه في الرواية التي ذكرناها آنفا، صحيح وثابت لا بأس به، فلو مسح أخذ ماء جديدا لمسح يديه لا بأس، أخذ ماء ثم قضر ثم مسح به رأسه لا بأس، ليس يأخذ الماء ويضعه كما هو، لا ينثر الماء ثم يمسح، بمعنى يأخذ غرفة ينثر الماء فيها ثم يمسح ويعود، لأن المسح خلاف الغسل انتبه إلى هذا، فلو أخذ ماء جديدا لا بأس، قد دل الدليل عليه. مسألة أخيرة مسح الأذنين. قال الإمام ابن المنذر اختلف العلماء لمن ترك مسجد التنعيم، فقال بعض الله عادت عليه، كذا قال مالك الثوري والأوزاعي والشافعي أبو ثور أصحاب الرأي. قال إسحاق بن راهوية: وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم ينزل. وقال أحمد: إذا تركه متعمدا أخشى أن يعيد. قال ابن المنذر: لا شيء عليه إلا حجة مع من يوجب ذلك. والأظهر ما قاله إسحاق وأحمد أنه ورد الدليلين من ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا الحديث لطوله، ونواصل إن شاء الله بعد صلاة الظهر والمعذرة على الإطالة. هذا مع الاختصار الشديد. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وأعاننا وإياكم على الطاعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا سيدة، يقول: ما هو أفضل طبع الكتاب سيرة عالم في بلاد الدخيل؟ هي الطبعة المشهورة، طبعة مؤسسة الرسالة، والقديم في الآن الرسالة العالمية والرسالة الناشئون. يرجع إلى الرسالة العالمية. كذلك أيضا هناك طبعة كانت تفوق طبعة الرسالة، ليس من حيث جودة التأثير، لكن من حيث أن النص فيها كان، وهي طبعة ذات الذكر، على ما فيها من أخطاء إباعية كثيرة، لأنها فيها تراجم، التراجم الأخيرة ترجم الشيخ الإسلام بن تيمية وغيره، المزي وغيره مذكورة في تلك الطبعة، وهي طبعة غير ضائجة. لكن الطبعة المشهورة وأكثر الإحالات عليها هي طبعة الرسالة، وهي التي تكون الجزء الثاني. هل يذكر التحرير الجزء الثاني؟ هل يذكر بناء الأسرة على اليوم؟ اليوم على ما يجري في المواسير هذه والمباسات يختلف، ما فينا إلا قليل من عنده هنا. هذه يعني الآن غلب عليها أن يخرج الماء قويا من هذه المواسير والصنابير، صنابير الماء. هذا يغسل يديه قبل أن يباشر الغسل، يغسل يديه تطبيقا للسنة. السؤال المستمع يقول: هل نستطيع أن نقول أنه لا يجب غسل اليد بعد النوم عند استعمال إيش؟ الحنفيات. ليش صاحب السؤال الحنفيات ليش؟ لا لا، بعد كلمة قالوا حيث إنه لا غمس فيها. قصده يمكن هذه مثل ما تفضل صنبور على الأرض. طيب، في سؤال بعده.
شيخ، نجاسة الماء تكون مفروضة؟
وهنا نأتي المسألة المتفرعة عليها، ليس قضيتنا. فهو ينجس الماء بتفصيل مضمونة؟
أي هل مضمونة ولا
ضعيفة؟ هو يأتي على هل الحكم تعبد للتعبد أو هو معقول المعنى؟ البني عليه كما ذكرنا. فهو الحكم معقول المعنى لأنه قد تكون محتملة، وهذا احتمال قوي. والظن معمول به. الظن معمول به. وهو يطبق السنة ويلزمها. لو سمحت أقول إيش؟ تصف مسح الأذنين. نعم، مسح الأذنين هكذا، يعني هذا لبام وهذا السبابة هكذا، هكذا يمضي لبام هكذا من الأسفل هكذا، والسبابة يضعها هنا على الداخل هكذا. نعم، إيه هو هذا، يبدأ من الأسفل إلى هنا ثم يعود بها مع الداخل، هذا مسح الأذنين كما جاء به النص. طيب، إذن هذا السؤال تكرر، ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك. نلتقي بعد سويعات إن شاء الله.
أثابك الله خيرا، وبارك الله فيك، ونفعنا بعلمك.